العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام يجد من درس المعارف لله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلقه في عقبه في الغابرين في كتابه كشف الشبهات. وله شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بمؤمن ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يدور عليهم أنكره، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما ينبغي الإنسان برفعته من الأرض وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا تم ذلك استغاثة الأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يطيعوا الله أن يحارب الناس حتى يستريح من الجنة من كرم الموت. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح عند رجل صالح حنك يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من رفض دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورحم الله الشيخ عبد الوهاب وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرا، وجعل ذلك في ميزان أعماله ورفع بها درجاته يوم قدومه على الله. في هذه الكلمات الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب هدم شبه المشركين شبهة، فهو قرر الأصل ثم عرض الشبهة التي يستدل بها من يمنع قتال من قال لا إله إلا الله مهما أتى به من مناقضة، ثم أتى بشبه من يجوزون دعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم وذبح الذبائح عند قبورهم والطواف بها والتعلق بها حبا وخوفا ورجعا، فذكر شبها ماضية وبقي شبهتان. قال ولهم شبهة أخرى، وهذه الشبهة متى يقولون؟ إن يوم القيامة إذا اشتد الكرب على الناس وعظمت عليهم شدائد الموقف وكرباته، فإن ذلك الموقف كما قال الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي يوم قال الله فيه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أبدا. في صعيد واحد يجتمع الخلائق منذ خلق الله آدم إلى آخر نسمة من ذريته، الجن والإنس والوحوش وكل المخلوقات، وإذا الوحوش حشرت، كل المخلوقات تجتمع في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، والشمس تدنو من رؤوسهم حتى يكون بعدها عنهم بمقدار ميل، إما ميل المسافة الأرض أو ميل المجحلة، مع زيادة في حرها، ويتفاوت أهل الموقف في ذلك الحر في ذلك العرق، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبين، ومنهم إلى ركبتين، منهم إلى رقوين، منهم من يلجمه العرق الجحف. والناس في ذلك الموقف حافية أقدامهم، عارية أجسامهم، شاخصة أبصارهم، الهول شديد والكرب عظيم، ويرون من تقلبات الأمور ما الله به عليم، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، والسماء تكور الشمس والقمر، وتنفطر السماء ويرى من العجائب والأهوال ما الله به عليم. فكم أخبر الله عن هول ذلك اليوم وعظائمه، وبينه في آي مختلف من كتابه في صور شتى وأحوال متعددة، وسبحان القادر على كل شيء. فما رأيك بمكان جمعت فيه الخلائق كلها، منذ خلقت إلى آخر نسمة من الدنيا؟ تقول عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء يرى بعضهم بعضا. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. سألت عائشة: أيعرف الناس بعضهم بعضا ذلك اليوم؟ قال: في مواضع ثلاثة. الأول عندما تطال الصحف لا يدري أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، فكل هم نفسه، كما قال الله: لكل امرئ منهم يومئذ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. وحين توزن الأعمال فلا يدري أيثقل ميزانه أم يخف، فكل مشغول بنفسه. وحين العبور على الصراط لا يدري أيمضي أم يسقط في جهنم، هول عظيم وكرب شديد. إذن فيضيق بأهل الموقف الموقف، تشتد بهم الكروب وتعظم بهم الهموم، فعند ذلك يلجؤون إلى أنبياء الله، يأتون آدم عليه السلام قائلين: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، اشفع لنا عند رئيسنا الله، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا، ألا ترى ما أصاب الناس، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. فيقول لهم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله، ويذكر خطيئته: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم: يا إبراهيم، أنت خليل الرحمن أبو الأنبياء، إيش ألا ترى ما نعصب الناس، ألا ترى ما عزيز عن ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب بعده مثله، ويذكر خطيئته، كذباته التي كذب بالله في ذات الله: اذهبوا إلى غيره. يأتون عيد موسى: أنت كليم الرحمن، كلمك الله شفافها، إلى آخره. فيعتذر ويذكر خطيئته. ويأتون عيسى فلا يذكر شيئا، لكن يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيذكرون له ذلك فيقول أنا لها أنا له، فيأتي ويفتح الله عليه من محامده ما لا يحضره الآن، فيخر ساجدا تحت العرش حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. قال جل وعلا يقول أني عسى أي وقرآن فجئنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المشبهون أنتم أنكرتم علينا قصد الأولياء والاستغاثة بالأولياء والأنبياء والأصفياء، فها هم الخلائق أجمعون يستغيثون بأولي العزم من الرسل، فكيف تنكرون علينا أمرا أولي العزم من الرسل نعم يقصدون له؟ فإذا كان أولئك الأنبياء الأربعة من أولي العزم وخامسهم أبو البشر، فإنهم يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، يعني أولئك الخمسة والعلم، وسادسهم من؟ آدم عليه السلام. أولو الخمسة العلم إبراهيم يعني نوح وإبراهيم موسى وعيسى ومحمد، وسادسهم آدم عليه السلام. كل أولئك الخليقة يأتون لأولئك الأنبياء مستغيثين بهم ومستشفعين بهم إلى الله، والنبي قال ساقها إقرارا وإخبارا بوثقة. إذن كيف تنكر علينا يا ابن عبد الوهاب إذا أتينا قبر ولي من أولياء الله وقلنا يا ولي الله أغثنا، يا ولي الله فرج كروبنا، يا ولي الله أجدبت أرضنا، يا ولي الله إلى آخره، كيف تنكرون علينا؟ فإذا كان الأنبياء قد ماتوا واستغيث بهم فهم في البرزخ أحياء، ويوم القيامة في غاية الحياة الكاملة، إذ يوم القيامة حياة البشر أكمل حياة، فالروح مردودة إلى الأجساد في غاية الكمل. فيقال أبقى شيخ سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن ما يقع يوم القيامة شيء، وما ننهاكم عنه في هذه الدنيا نعم شيء آخر. نحن لا ننكر أصل الاستغاثة، أصل الاستغاثة بالأحياء لا ننكرها ولا نجحدها، لأن هذه مكابرة ومغالطة. نحن نتحدث معكم في استغاثة بأموات وغائبين في أمور لا يقدر عليها إلا الله. فاستغاثتكم بأرباب القبور في كشف الكروبات وتفريج الهموم والنصر على الأعداء وجذب الأرض، تستغيثون بأموات أو بغائبين لا يدرون، هذا هو الذي ننكره ونسجبه، لأن القرآن والسنة دل على بطلانه. لكن استغاثة بحي بأحياء قادرين متمكنين مما طلب منهم، هذا أمر تنكر، لأن لو أنكرنا لكابرنا الواقع والمحسوس. ألا ترى الله قال في سورة القصص في موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذه استغاثة بحي قادر ممكن منه ذلك. والأنبياء يوم القيامة في حياة كاملة أعيدت الأرواح إلى الأجساد، فهي في غاية الكمال والعلم بذلك. فالخلق طلبوا من الأنبياء من أنبياء نعم قادرون على إجابته، طلبوا من الأنبياء أو من الرسل أمرا هم قادرون على إعطائه، إجابتهم وسؤال الله. أيضا لم يجعل الأنبياء وحدهم هم يفعلون ذلك، إنما طلبوا منهم أن يدعو الله لهم. إذن فالأنبياء أحياء وسائر الخلق أحياء، فحي طلب من حي قادر ممكن طلب منه ما هو بقدرته وهو دعاء الله، دعاء الله. كما كان الصحابة في عهد النبي يقول ادعوا الله لنا أن يغنى، ادعوا الله أن يغنى، اللهم أغنى. وقال لربيعة اسألني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أولا قال لا أعني على نفسك بكرد السجود. فكونك تطلب من حي حاضر هذا ما فيش كان، الصحابة في عهد النبي يطلبوا منه أن يدعو الله لهم. أنت الآن تقول لأصحابك وجلسائك ومن لك عليهم يعني دلالة، أقيدوني أعينوني اعملوا متاعي أعينوني على قضاء حاجتي، تأتي في الحرب أو في سبع أو أي كارثة تطلب منهم أغيثوني أيها الإخوة، لأنهم قادرون على أي فعل. ونحن ننكر هذا ولا نكابر فيه، لكن نقول الاستغاثة على قسمين، استغاثة بحي قادر ممكن أن يفعل، هذا لا يشك أحد في جوازه. اثنين، استغاثة بأموات وغائبين مما بأمر لا يقدرون عليه، حتى لو سمعوا ما يسمعوا، لكن لو سمعوا ما قدروا، كما قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس أعداء للشرك وأعظم الخلق تعظيما للتوحيد، أصحابه الكرام يعرفون ذلك، ما كانوا يستغيثون به فيما لا يقدر عليه، ما كانوا يقول يا محمد فرج كروبنا، يا محمد خير لنا، ادعو الله سل الله لنا، فقط سل الله لنا، ادعو الله لنا. لما جاء رقى يصلى بالسفر قال زودك الله التبقى، قال زدني، قال ويسترك الخير حين كنت، قال زدني، قال وغفر الله لك. هذا طلب دعاء من حي قاد. والنبي قال لعمر يا أخي لا تنسنا من دعائك. فالشيء يقول نحن لا ننكر استغاثة بالأحياء فيما يقدرون عليه، لكن ننكر عليكم تعلقكم بالأموات والغائبين واستغاثتكم بهم. أفضل الدعاء نعلم وأن المساجد لله فلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا في الدعاء الذي من خصائص الله. لكن دعاء من يقدر على ما تدعوه، يا ابو ادعوك لتعينني، هو حي قادر لا مانع من ذلك. فملخص السورة ان الاستدلال بما يكون يوم القيامة من التجاء الأنبياء إلى الخلق إلى الرسل وأولي العزم وآدم عليه السلام، الاستدلال به على الاستغاثة بالغائبين ممنوع، لأن هذا في حق أحياء قادرين حاضرين مدركين متمكنين، طلب منهم ما هو بقدرتهم لا خارج عن إرادتهم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ضلي بالنار اعترض لهم جبريل بالهواء فقال أنا بالحاجة، فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فتاة،
قالوا فلو كانت الاستغاثة لجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه من بعده بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى. فلو أذن الله لهم أن يأخذ نار إبراهيم ومعه لها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنه لفعل. ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعلم عليه ان يظلمه، او ان هذا له شيئا يقضي به حاجته فيهدى ذلك الرجل المحتاج ان يامر ويصبر حتى يهديه الله بيده لا منه فيه بأحد. فاين هذا من استغاثه العباده والشرك لو كانوا يتقون؟
يقول الشيخ هنا شبهة أدلى بها المشركون عليه قائلين يا أناس هذا إبراهيم عليه السلام لما قال الله له قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناه السليم. قالوا ابنوا له بنيانا فعقوه بالجحيم، وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين. في سورة الأنبياء في قوله جل وعلا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين. وفي سورة الصافات في قوله جل وعلا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه بالجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. المهم أن الخليل عليه السلام دعا أباه وقومه إلى الله وإلى توحيد الله وإلى إخلاص الدين لله، وناظرهم على أصنامهم فأتى الأصنام وحطمها صنما صنما وعلق الفأس بكبيرها. فقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا. يقول ما كسرته أنا، هذا الكأس معلقا بالحجر الكبير، فسألوا الحجر الكبير من كسر الحجارة الصغار. يعني هم نحت كما قال أتعبدون ما تلحتون، نحتوا أحجارا بأيديهم ثم قالوا تلك أربابنا وآلهتنا. الخليل جاء للأصنام يعني تقريعا لقومه فكسرها وعلق الفأس على كبيرها، وقال لما قالوا من فعل هذا بآل إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يطلقون. ضاقوا ذرعا به، جاءهم بالعقليات التي تبطل حججهم، وناظرهم في قوله لما رأى الشمس لما رأى يعني فلما أنيق فلما جن على الكوكب ثم قال لما رأى القمر ثم إلى يعني فلما جن عليه الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال أفلي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكون من قوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أبت قال يا قوم إني بريء. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تصفون إني وجهت وجهي لله. فهو عليه السلام ناظرهم بالحجج العقلية والنقلية وقرعهم بالحجج التي لا استطاعة لهم في دفعها ولا في تجاوزها. وألجأهم إلى أضيق الأمور وقرحهم بالحجج، أبطل تعلقهم بتلك الأحجام، وأقام الأدلة النقلية والعقلية على فساد شركهم ومعتقدهم. ولهذا قال الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهو أبو الأنبياء ومحطم الأصنام والقاضي عليها. ولما رأى النبي صوره بالكعبة هو إسماعيل الإسلام قال: قاتلهم الله، ما كان لإبراهيم وإسماعيل أن يستقسم بالأسلام، حاشا وكلا. فإبراهيم مقامه في الله مقام عظيم، ولهذا اتخذه الله فأحبه غاية المحبة. فهو محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن لعظم الموقف، وإن كان كل نبي قام، لكن أولئك النبيين هما أعظم الأنبياء موقفا ودفاعا عن هذه العقيدة الصحيحة. وكل الأنبياء أدوا رسالة الله، لكن كما قال الله: فضلنا بعضهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، والله حكيم عليم. المهم أن قومه ضاقوا، أباه وقومه ضاقوا به ذلك. ماذا يعملون؟ لا حجة لا برهان. الحجة حجتهم داخلة، معتقدهم باطل، تأسيسهم منهار، ما وجدوا لهم متعلمة، وما وجدوا لهم ملجأ، وما وجدوا لهم حجة. الأمر قد انتهى. إذن الباطل لا يسكت، وأهل الباطل إذا لم تقنعهم الحجة لا يستسلموا. قالوا: الآن حرقوه وانصروا من تبا لآلهة تحتاج إلى من ينصر. يعني باطل، حرقوا إبراهيم وانصروا آلهة. إذن هذه الآلهة لماذا لا تنصر نفسها؟ لماذا عاجز حجر؟ عقول سخيفة، عقول أعماها الله وصدها المدى. انصروا آلهتهم إن كنتم فاعلين. أوقدوا نارا، قيل إنهم بقوا في إعدادها حبة من الزمن، حتى قال بعض المؤرخ المسلمين: إن نيرانها علت علوا أصبح الطائر لا يجاوزها، لهبها تعدى، فالطائر إذا مر يحود عنها لأجل أن لا تلتهمها أزيد النار. أوقدوا وعظموا وبنوا بنيانا هائل ونارا موقدة على شخص واحد لو جاءته جمرة تكبته. ثم وضعوه في منجنيق وفي مرتفع لكي يسقط في النار فتمزق أشلاءه ويذهب لحظة واحدة كأن إبراهيم لم يقم. هذه الفكرة الخبيثة، فكرة الأعداء، كبت الحق، تجفيف منابعه، القضاء على كيانه بكل وسيلة ممكنة. الأعداء لا يرضون بالهوان، وإنما يريدون استئصال الخير من جذوره والقضاء على كل مصادره، كما قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. حمل هذا المسكين النبي الفرد وحده، أبوه ضده، قومه ضده، وضع من جنين ليقذف في تلك النار الملتهبة الشديدة الحرارة العظيمة الانتقال الملتهبة التي طاقة البشر تحملها والأفكار البشرية تقتضي أن هذا الإنسان سيعود أشلاء سيتمزق ولن يكون له أثر بالنسبة للكائن. أنه ستقوي على اللحم والعظم وتلتقم الجميع وتضعه كأنه نبي. هذا القدرة البشرية الشيطانية الكافرة المحاولة كبت هذه الدعوة والقضاء عليها وعلى جذورها وأصولها. انطلق المنجنيق بالخليل ليضعه في تلك النار، وإذا جبريل بين النار والمنجنيق يلتقي بإبراهيم، أنا كحاجة إبراهيم، أنا يا ابن جبريل أنا كحاجة، أنا كغرض مني، أتريد مني شفاعة، أتريد مساعدة؟ قال عما إليك أنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول النبي كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا له. فلما قال لجبريل أما إليك فلا، فإذا القدرة الربانية المحطمة لقوى الشر والضلال، قدرة من هو على كل شيء قدير، يا نار كوني بردا وسلاما عليك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوى البشر تحتاج وقت وإطفاءات ومضخات وأنواع كذا وتدبير وتخطيط وتنظيم وإلى آخره، لكن هذا أمر من السماوات والأرض بأمره، أمر من لا يرد أمره، وأمر من ينفذ أمره، وأمر من إذا قال اشكن فيكون. أمر العزيز الحكيم القوي العزيز المحيط بكل الخلق القادر على كل شيء، فسبحان القادر العليم. كوني برد وسلام لما وقع بنا، فإذا هي روضة خضراء. قال بعضهم لو لم يقل الله سلاما لأهلكه بردها، لكن الله قال بردا وسلاما. قالوا إن كل النيران في ذلك اليوم طفئت. المهم أن إبراهيم نجا بإعجوبة، نجا بقدرة العزيز الحكيم، لا قدرة ولا حيلة ولا ناصر من الخلق، الخلق كلهم ضده، أبوه أقرب الناس إليه، لكن العزيز الحكيم الذي قال وكان حقا علينا، والقلق إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والذي قال ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لكن النبوء البشر يستعجلون، والانتظار الفرج قليل، وإلا فلن يخلف الله وعده وهو أحكم الحاكمين، وكلما قوي البلاء عظم الفرج. المهم أن أهل التشبيه قالوا للشيخ رحمه الله دعوته إنك أنكرت على الاستغاثة برسول الله، ها هو خليل الرحمن يقول له جبريل ألك حاجة. إذن فجبريل عرض على إبراهيم الإغاثة، نقول نعم عرض، لكن عرض على من؟ عرض جبريل حي وإبراهيم حي، كلاهما أحياء، وجبريل عرض أمرا يقدر، لأن الله قال ذو قوة عند للعرش مكين، وهو لا وقال شريعا له زيد قوة، له 600 جناح كل جناح يسد ما بين الخافقين. لو أمر الله جبريل أن ينقل نار إبراهيم في البهل رمحة شر غربة، ولو أمره أن يجعل إبراهيم في مكان لفعل، هو قادر بإقدار الله له. ومع هذا عظم الكرب وعرض الغوث في قلب إبراهيم إيمان أرسى من الجبال، إيمان ثابت، إيمان قوي، إيمان صادق بوعد الله، فقال أما إليك فلا. فعند ذلك جاء الفرج من رب العالمين، فسبحان القادر على كل شيء. المهم أن نأخذ بقصة إبراهيم هموم، أولا نأخذ منها صبر أنبياء الله وثباتهم على مبدئهم رغم كثرة المخالف والمعاند والمعارض، وأن كثرة المعارض أو إطباق الأرض على المعارضة لا يزعزع أنبياء الله من أن يشقوا من أن يمضوا في دعوتهم ويستمروا في نضالهم وإرشادهم. ثانيا، أن أهل الباطل لا يدعون أهل الحق إلا خوفا، وإذا تمكنوا من أهل الحق لن يدعوهم على حق، ولو جاملوك بالظاهر وأظهروا مرونة وتعاونا إنسانيا، وأنهم يعني تعاون إنساني ولحقوق الإنسان ولمصلحة الإنسانية إلى غير ذلك، وإلى تكوين مجتمع مدني متفاهم متعاون كما يزعمون، لكن هذه أكاذيب. إذا ظفروا بأهل الحق لن يدعوه، بل يقطعوهم إرب إرب، ولا يدعون للحق صوتا يعلو أبدا، لأنهم إنما يتركون عند الخوف. أما عند التمكن والقدرة فهم يحاولون القضاء على الحق بكل ممكن. ثالثا، أن نصر الله محقق لأوليائه في الدنيا وفي الآخرة. فنصرة الله لأوليائه قسمين: نصرهم في الدنيا بثباتهم على معتقدهم وعدم انحرافهم عنه، ونصرة لهم في الآخرة بما يهيئ الله لهم من ثوابه العظيم. خامسا، أن المسلم يأخذ عبرة مما جرى ويعلم أن الحق والباطل في صراع دائم ومستمر، بلاء وامتهانا، وما ربك بغافل عما يعملون، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابر. وقال: ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلون بعضكم ببعض. فالدنيا ابتلاء وامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم الثقة بالله في أنبياء الله وهكذا الدعاة، إذا قويت ثقتهم بربهم وعظم التجاؤهم ربهم كان ذلك عنوان الإيمان الصادق، والله حكيم عليم وله الحكمة البالغة. فالمقصود أن إبراهيم طلب أن جبريل حي وإبراهيم حي، وجبريل عرض ما بإمكانه وإبراهيم لم يقبل ذلك. لماذا؟ لأن إبراهيم لا يريد منة مخلوق عليه، وإنما يريدها من الله. قال الشيخ: كمثل إنسان عرض على أحد قرض أو عرض عليه مساعدة فأبى أن يقبل انتظارا لفرج الله، ولو قبل ما ضره، لكنه ينتظر فرج الله ولا يقبل من المخلوق شيئا. فإبراهيم ما قبل جبريل لأنه ينتظر الفرج من القوي العزيز، فلا إله إلا الله. ما أعظم قدرة الله وما أعظم شأنه. جعلنا الله وإياكم ممن تعلقت بالله قلوبنا.
قال رحمه الله: ونختم الكلام ان شاء الله تعالى بمساله عظيمه مهمه جدا ثم نتقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شانها ولكثره الغلط فيها. فنقول: لا خلاف ان التوحيد لا بد ان يكون في القلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا الحق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه لا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفون كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا منطلقا أو لا يعتقده بقلبه، فهو سمعنا وهو شخص من الثياب المخالف عند المنافقين في الدرك الاسفل من النار. وهذه مساله كبيره طويله تبين لك اذا تاملها في منزله الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نفس الدنيا او جاهل او
الحب
لخوف نفس الدنيا او جاهل او دراء. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فاذا تاثروا عما يعتقد بقلبه فاذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم ما يليه من كتاب الله اولاهما ما تقدم من قوله تعالى.
يقول الشيخ رحمه الله ولنختم الكلام على هذه المسألة واضحة فيما مضى لكن لأهميتها نهل الكلام عنها. قال إن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. ففي قلبك معرفة أن الله هو الواحد أفضل الصمد الذي يجب أن يعبد دون سواه، وتنطق بكلمة الإخلاص بلسانك وتعمل بمقتضاها بقلبك، فلا تعبد إلا بمقتضاها بجوارحك فلا تعبد إلا الله ولا تعبد معه سواه. هذا أمر ضروري. قال الشيخ فإن من الناس يعني التوحيد أحد يعرض عن هذا التوحيد لا يتعلمه ولا يعمل به، معرض عنه علما وعملا، فلا شك أن هذا ضار، لأن الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أعرض عن التوحيد لا يتعلمه ولا يعمل به، وهذا والعياذ بالله من أشباه النصارى الذين عبدوا الله على جهل وضلال. ومنهم من عرف التوحيد لكنه عرفه في الظاهر وأنكره في الباطن، وهذا حال المنافقين. إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار، آمنت ألسنتهم وكفرت قلوبهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ثالثا عرف التوحيد الله عز وجل لكن ما عمل به وعرفه لكن ما عمل به، كحال إبليس وحال أبي طالب عم النبي الذي دافع وحمى ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ويقول لولا الملامة أو حذار مسبتي لرأيتني بذاك سمحا مبين. فهو عرف التوحيد وأن محمد الحق وما جاء به حق، لكن مداراته لقومه وإرضاؤه لقومه حمله إلى أن قال عند موته هو على ملة عبد المطلب. وأبو جهل وأضراب عرفوا ذلك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بعضهم عرف التوحيد أن يقول ما أستطيع أن أقوله، لماذا؟ قومي لا يأبون ذلك، أهل بلدي لا يقبلون، معيشة مادية تنقطع عني إذا جهرت بالحق ودعوت إليه، لأن على الباطل يقطعون عني ما يعطيني، فأنا أترك الأمر مراعاة لدنياي ومداراة لمنصبي وجاهي ومادتي، فلا أقول حقا ولا أنطق بحق. هذا الله وإياه، هذا ضلال. لابد المسلم أن يعرف التوحيد بقلبه ويقوله بلسانه ويعمل بمقتضاه بجوارحه، ويكون علمه بالتوحيد علما ظاهرا وباطنا، اعتقاد باطني وعمل ظاهري وتنطق به ودعوة إليه وحبا له ونضالا عنه حتى يكون من المؤمنين حقا. أما الذين منعهم عن التوحيد مدارات الآخرين فهؤلاء قد خسروا خسرانا مبينا.
قال ولكن عليك بفهم
أنك
خسرت.
اشتروا بأن قريبا، يعني أنهم عرفوا لكن عدلوا عن الحق بعد العلم بنا.
قال ولكن عليك بفهم آيتين في كتاب الله ولهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فإذا تحققت أن بعض الطعام الذين غضبوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المثل واللعب تبين أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاهل أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمدح بها.
يقول الشيخ إن الله قال في حق المستجب الصحابة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هؤلاء تكلموا كما قال الله وقد يعني كما قال الله محلمون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكبروا بعد إسلامه. فهؤلاء قالوها من باب المزاح واللعب فكفرهم الله. فإذا كان من قالها مازحا كفر فكيف بمن تركها لأجل خوف على المادة والمنصب؟ هذا أشد وأعظم أحب الله. نعم.
والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يعبد الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد جرى بعد إيمانه سواء معلم خوفا أو مداراة أو مشحة بوضع أو هدف أو عشيرة أو مال أو تعلم على وجه المسجد أو غير ذلك من الأغراض كلمة أخرى. والآية تدل على هذا الجهتين.
يقول الشيخ قول الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن الإيمان. يقال هل أدلت في بلال وصهيب والمستضعفين من المسلمين تعذبه قريش بأنواع العذاب ليكفروا وإبلالك بذلك يقول أحد أحد حتى إذا عظم البلاء أذن الله لهم بالنطق بكلمة الكفر لأن الله يعلم ما في قلوبهم من الإيمان وأن قلوبهم مطمئنة بالإيمان لكن ما تكلموا به إنما خوف عنوس لكن لا يعملون العمل ما يعذر به لو قال بس يستقون لا. أما الكلام باللسان فقط مع علم الله أن في القلب إيمانا يبلغ ذلك. أما من ترك التوحيد مداراة ومجاملة حبا للوطن حبا للعشيرة حبا للمال حبا للراحة حبا للذات فهذا والعياذ بالله قد اشترى قد باع دينه بدنياه واشترى الدنيا بعوض على عوضها الآخرة وهذا والعياذ بالله خطير. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. فالمسلم يتقي الله ويحذر الكفر وما قرب منه. نسأل الله أن لا يبلونا وإياكم بعظيم.
نعم. قال ثم لهم الآية تدل على هذا من جهتين. الأولى قوله إلا من مكره فلم يثبت الله إلا المكره ومعنهم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد
حتى لو أكره على العمل وعمل والله يعلم منه برأته إما أن تسجد لهذا الصدقة لك. يعني في حديث طارق لما قيل مرة بصلاة فقال قرض فقال أحد ما كنت ليقرب أجر فقتلوه فضربوا عنق ودخل الجنة. لكن لو قال لو قيله افعل اسجد وإلا قتلناك وتحقق فعلهم وعمل مداراة والله يعلم من قلبه براءته من القول والعمل ولكن الإكراه الذي ألز في لحظته انتهى. أما إذا أرادوا يستمروا به في الإكراه دائما لا يعني هذا قد يكون استمرار، لكن قضية لو أقي في يوم أو مرة ما، أما لو قيل له دائما يعبد غير الله أو ادخل كنيسة أو فعل فعل ما يلزم، هذا ما يستجيب. لكن الكلام في الإكراه لو وقع مرة نحو ذلك، وأما الاستمرار على الباطل والتحدث بالباطل وفعل الكفر والضلال على جهة الاستمرار والابتداد، لا، على قد يكون يتحول. لكن الكلام أنه كفر مكرها في موقف ما من المواقف وحالة ما من الحالات، فإن أصحاب رسول الله إنما كانوا ينطقون يعذبوا، فإذا لم يعذبوا فهم على ما هم عليه من الصدق والإيمان، وما ذكر أنهم عذبوهم ليستمروا كان يكفيه منهم فقط مجرد شيء ثم يتركونهم، لأنهم يرون أنهم إذا وافقوهم ظاهرا كفى ذلك أمام الآخرين. أما لو طلب من الاستمرار على الشرك والكفر والاستمرار على الإجرام والفعل المعاصي بصفة دائمة، فلا شك أن هذا لا يمكن أن يقر على الباطل ولا أن يرضى بذلك. ولهذا وجبت على المسلم الهجرة من بلاد الشرك إذا غلب الشرك والضلال، وخاف الموحد على توحيده من أن يفتنه المشركون، وجب الهجرة إلى والانتقال إلى دار يعبد الله فيها آمنا مطمئنا.
قال الثاني قوله تعالى: ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو الكفر للدين أو محبة الكفر، وإنما سبب أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى
الشيخ قول قبلها: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. من كفر بالله من إيمان إلا مكره قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يقول الشيخ: ما حمع كفري يعني إلا أمر واحد لا رضا به، لكن استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فقال: نوافق الناس ونسير معهم ولا نخالفهم حتى تنتظم لنا أمور دنيانا وتستمر لنا معائشنا. لو قال لو قيل له كونوا سدنا للقبور لقال: نعم، أعطونا نكون سد القبور ومطوفون ومزور الأموات، وأعطونا أن نكون تسليسين في الكنائس، المهم أن يسلم لنا الدنيا. هذا مصيبة عظيمة. المسلم أغلى ما عنده دينه أغلى عنده من كل شيء. الحديث: ثلاث من كن فيه وجد به من حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لو، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وبهذا انتهى الكتاب، أجل الله أعلم. هو كتاب موجز في ألفاظه، كثير في معانيه، مفيد لمن تلاه، مخلص له من شبه المشبهين، منقذا له من ضلالة المضالين، موضع الحق وسبيل الهدى. فجزى الله مؤلفه خيرا، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وهدانا وإياكم صراطه المستقيم. وبهذا تنتهي هذه المادة، ولعلنا لقاء إن شاء الله في عام قادم بتوفيق من في هذا المكان، لنتوصل المسيرة إن شاء الله في كتاب من كتب الشيخ أو غيرها من كتب الإسلام لتوضيح هذه العقيدة وبيانها وإزالة الشبه التي ربما علقت ببعض نفوس الناس عن جهل وسوء تصور. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ورحم الله الشيخ وجزاه عن السلام الخير، وصلى الله على محمد.
غفر الله لكم ورحمة الله، وجعلنا نسلمهم مقدرة لكم يوم تلقونا إنه على ذلك قدير. وغفر الله للشيخ وأحسن إليه كما أحسن إلى من بعدكم وإليكم، وجعل من تقرر بالذات الأعلى وجمعنا به مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورزقنا جميعا رؤية الوجه الكريم إنه على ذلك قدير. لا من قبل لطام الرياض سلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نثني بما ذكر الشيخ بدر. نشكر لكم هذا الدرس القيم الذي استفاد منه الجميع، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمكم الأجر، وأن يمد في عمركم على طاعته، وأن يثيبكم على ما تقدمونه، وأن يبقيكم ذخرا للإسلام والمسلمين. ولعلي أستأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يذهب إلى تلك الأضرحة والمزارات التي يجتمع الناس حولها ويقدمون لها القرابين بقصد التبرك بها لا عبادتها، وهناك ممن ينتسبون إلى العلم ممن يجوزون ذلك؟
الذهاب إلى الضرائح وتقديم الهدايا إن كانت تقربا لهم، يقربون القربان لهم، يرجون بركتهم، فهذا أكبر. هذا شوف أكبر، لأن النبي قال للذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، قال لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم عليها. فقصد وقولي أذهب القبور وأقول أنا لا أعبدهم لكن أريد بركتهم، أريد بركتهم، هذا سبب باطل وكفر أكبر.
قال إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم تسمية تلك الأماكن بالأضرحة والمزارات والعتبات المقدسة وغيرها من التسميات المشهورة في هذا الزمان؟
كل هذا خطأ. ما في ولا في مزارات، القبور تزار للاعتبار والاتعاظ، أما عتبات ومقدسات ما قدس وعظم إلا المساجد والحرمين الشريفين وسائر المساجد تعظيما بطاعة الله وعبادته، أما ضرائح أموات تعلق ومزارات وعتبات وأماكن مرقد فلان، كل هذه خرافات، هذه كلها ضرب الشريعة. نحن ما لسنا بمسؤولين إلا عن مساجدنا، عن الحرمين الشريفين وعن سائر المسجد الأقصى خلصه الله من أكيد المكائدين، وعن سائر المساجد هي التي رفع الله شأنها في بيوت أذن الله أن ترفع، أما نقول مزار أو عتبة أو هذه كلها ألفاظ من ألفاظ الجاهلية، السلاحات خاطئة لا معول عليها.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما حكم من عرف التوحيد وأحبه لكنه يجالس أهل القبور ويخالطهم ولا ينكر عليهم؟
هذا والعياذ بالله نقص في إيمانه، لأن موالاة المشركين وجالستهم ومحادثتهم وعدم النفرة من باطلهم يدل على ضعف في الإيمان. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإذا كنت أعرف أن هذا يعبد الوثن، يعبد الحسين، يعبد أي شيطان من الشياطين وأي قبر يعبده ويذبح له ويذبح له، هذا أعتبره كافرا، لا يحل لي موالاته ولا أمد إلا أن أقصد إيضاح الحق له عسى أن يتدي، وأما أن أقول هو فعله له وهذا أقوي بالإنسانية وهذا كذا وهذا خطأ، هذا يذهب الغيظ من القلوب. الله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية.
عليكم. وهذا السائل يقول: شخص يقول: أثابكم الله، كنت أقوم بزيارة القبور مع أهلي، وبعد أن تبين لي أن ذلك شرك أكبر، فهل يجب علي تجديد دخولي في الإسلام؟
إن كان الزيارة للسلام فقط نحن جائز، أما كان الزيارة للدعاء والاستغالة بهم وسؤال كشف الحاجات، وعرفت أن هذا باطل فجدد إسلامك الصحيح واسأل الله العفو والعافية وأن يغفر ما مضى وأن يوفقك في المستقبل للاستقامة على التوحيد الخالص.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قول المؤلف: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها، السؤال يا سماحة الشيخ: لماذا سماهم الشيخ صحابة مع أنهم كانوا منافقين في الأصل؟
الله قال في حقهم، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام. فالله أثبت لهم الإسلام والإيمان ثم كفرهم، سواء قلنا إنهم منافقون، المهم إنهم متسمون بالإسلام والإيمان، سواء قلنا إنهم من الأصل أو أن هذه الكلمة نقلتهم من الإسلام الكفر، المهم إن الله قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. والمرافق مع المؤمنين يحسب في حسابه المؤمنين.
نعم. عليكم سماحة الشيخ. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله على أني أحبكم في الله، وسؤالي أني أطلقت البيع لشخص وعند ذهابي إلى المحكمة للإفراج وجدت مشكلة في الصك، فأرجعنا كاتب العدل لإصلاح المشكلة، وبعد أن أنهيت المشكلة في الصك اتصلت على الشخص الراغب في الشراء ولم يرد، واتصلت على الوسيط وأخبرته أني أمهلته 3 أيام وإلا أنهيت الموضوع، وبعد 3 أيام قمت بالتبرع بالبيت لجمعية خيرية، وبعد فترة جاء الرجل المشتري يطالب بالبيت، فهل له الحق في ذلك علما أن البيت الآن تم التبرع به وهو ملك للجمعية الخيرية؟
صحيح أنت بعت ونطقت بالبيت وما بقي إلى إجراءات، فالبيع صحيح وما عرض له ما يسره، ومشكل الصك لا ينافي البيع، البيع صحيح والإجراءات الصك هذه إجراءات كمالية، وإلا فقلت بقارش اشتريت وقلت له بعت، فالبيع يصح بالصيغة القولية بأن يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، البيع انتظر بهذا. أما إجراءات الصك وما يحصل حوله فهذه إجراءات كمالية فقط، فالبيع الصحيح. وقول 3 أيام وإلا، إن كان بينك وبينه اتفاق على أن الثمن يسلم في وقتك نعم، وإلا فالأصل ثبوت البيع، وإن يكون هناك خصوم رجع المحكمة. لكن نصيحة لك أنك إذا لما أمضيت البيع صار الإشكال في الصك فقط وعدل ذلك الإشكال، ولم يكن الصك مكذوبا، إنما إشكال إما في مساحة إما في حدود إما في كذا، فأظن هذا لا يؤثر على البيع، والأمر بينك وبين الله، والله يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
أحسن الله إليكم.
والله يقول: يا أيها الذين أوفوا بعقود. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن مجموعة إخوان وأخوات، ولنا أخت تزوجت لشخص لا ينجب، ونحن نحرص على أن تنجب ابنا يقرب بها لها، وهذا الزوج لديه زوجة أخرى غيرها، وهو يسيء لأختنا في بعض الأحيان، فهل يجوز لنا أن نطلب منه أن يطلقها، لأننا متأكدين أن السبب في عدم الإنجاب منه، وجزاكم الله خيرا.
هذه قضية مرجع القاضي، لأن القاضي ينظر في هذا الموضوع في أسباب العقم وما يتعلق به وأنواع الفسخ، هذه مرجعها للقضاء، لأن القاضي سيسمع من كلا الطرفين ويحكم على ضوء ما سمع.
شيخ، أنا أربي حماما، ودائما تأتي الحمامة معها حمامة أخرى ولا أعرف صاحبها، هل لي الحق أن أخذها أم لا؟
لا، ابعد عنها، كل شيء طلع على حمامك لا تأخذ، حاول عدم بقاه عندك.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سؤالي بارك الله فيكم، أنا شاب ملتزم، ولكن بعد التزامي صرت أشك أني مرائي، وصرت أعاني من هذا الشيء الذي أصبح يضايقني كثيرا، أرجو أن توجهوني حفظكم الله.
الأصل أن المسلم مخلص لله عمله، ويقول بعض السلف: العمل لأجل الناس رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فأخلص لله عملك ودع عنك الوساوس والشكوك.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل تجوز مصافحة بنات عمة الأم، مع أن العمة هي أخت للأم من الرضاعة، والعمة رضعت مع الأم وهي فوق السنتين؟
لا يجوز الرضاع بعد الحول، لا يؤثر.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز إذا فاتتني ركعة الوتر أن أصليها بعد طلوع الشمس، وهل يجوز أن نأكل من أكل الذين يستغيثون بالقبور من الذبائح؟
أما الوتر فإذا لم تمكن منه فصله بعد طلوع الشمس الضحى، صله شفعا. إذا كان وترك 3-4، كان وترك 5-6، أما الذبائح التي يذبحها عباد القبور فإنها نجسة، لأن الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فما ذبحه عباد الأوثان لا يجوز أكل منه.
الله عليكم. وأختم بهذا السؤال، يقول: امرأة تسأل: ماء رقي فيه وطلب من المرأة المريضة الاغتسال به، فهل يجوز أن تغتسل به في دورة المياه؟
إن حصل خارج الدورة فعلى هذا أنسى واحترم القرآن.
حولكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته، لعلنا ننتقل إلى أسئلة الأخوة في الجوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
في البداية سماحة الشيخ، أنقل لسماحتكم شكر الأخوة معي هنا في الجوف على ما تفضلتم به وما عبر به الحقيقة من مشاعر الفرح والسرور بمثل هذا الدرس، يعني لا نملك إلا نسأل الله تعالى أن يمد في عمركم على طاعته، وأن يجزي لكم مثوبة في الأجر، وأن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونثني بالشكر كذلك للأخوة القائمين على مؤسسة،
وأشكر الإخوان تعاطفهم وحبهم الخير، نحن معهم جميعا متعاونون، وهذا المركز الدعوي أسأل الله للقائمين عليه التوفيق، وأن يجعل ما بذلوه في ميزان أعمالهم الصالحة، وأن ييسر لهذه الدعوة لهذا البرنامج الشمول والعموم، وأن يتخذ خطوات إلى الأمام أكثر مما كان، لأن نريد له عن الشمول والعموم ليكون بعموم ناطق المملكة، ولعله أن يكون في خارجها وأن يسعى في تقوية هذا البذل والتركيز التركيز الصحيح والتخطيط الدقيق النافع الذي يكمل لهذا البرنامج مسيرته وسيره على خطى ثابتة ليكون إن شممتر توجيه ومنبر ورسالة خير ودعوة صالحة. فإني لأرجو من سمو مسعود الفهد الذي قام على هذا المركز أن يسعى إن شاء الله في توسيع بثه وتقويته واستمراره على مدار العام، لأن هذا البرنامج يعني نتائجه وثماره واضحة جلية. فإن هذه التقنية الحديثة إذا سخرها المسلمون فيما يصلح دينهم استفادوا خيرا.
هذا سؤال حفظك الله يقول: ما حكم قول لا سمح الله؟
ما لها أصل من اللي يقول لا قدر الله كذا، مع أن قولي لا قدر الله قد يكون اعتراض، لأن الله جل وعلا حكيم عليم، فلو قلت لا قدر الله كذا هذا ما يصنع من جيرة. كوني أقول أدعو لا يقدر كذا، أنا لا أدري العواقب، أنا الأولى أن أقول الله يجعل العاقبة حميدة، أما لا قدر الله لكذا هذا أسمعني لست تدري عن المصالح. الله يقول: وعسى أن تكرهوا شيء خير لكم وعسى أن تحبوا شيء وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني يقول لا قدر الله كذلك، ما يعني ما أظن كلمة واقعية، لأن العبد عليه أن يؤمن بالله ويسأل الله أن يلطف به في قضاء، اللهم الطف في قضائك. أما لا قدر الله كذا ولا ما أنت، قد يقدر قد يكون التقدير خير من عدم. نعم.
أحسن الله عليكم صاحب السماحة. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين بعد الصلاة للدعاء، وهل ننكر على من فعل ذلك؟
أما بعد الفريضة كما تعلمون السنة أن يكون مستقبل القبلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال، لا تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33، ثم يختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي: قل هو الله أحد المعوذتين، ويكلم المغرب والمجد 3 مرات. فإذا انتهى وأراد أن يدعو يفرش، لكن كونه يجعل الرفع عقب السلام مباشرة كمن يرفعون أيديهم ثم يصافحون تقبل تقبل الله، هذا كله لا أصل.
السلام عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: النفر الذي نزل قول الله تعالى فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هل يصح إطلاق لفظ الصحابة عليهم؟ نقول إنهم من الصحابة،
هم من الصحابة سواء ظهروا من الصحابة هم مع رسوله من أصحابه، والنبي قال: لا أحب أن يتحدث العرب أن محمدا يتصحاب، المنافقون محسوا على المسلمين مع عدادهم، لكنهم يفترقون بينهم في النهاية، ولهذا يوم القيامة قال الله: فضرب بينهم بسور له باب، يعني هم يعطون نورا ثم يسر أنوارهم منهم بحول بالله.
أحسن الله عليكم. يقول السائل:
وترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نوره بين أيديهم وبأيديهم ربنا أتمم لنا، خوفا من أن يطفى أنوارهم كما طفيت أنوار المنافقين. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول: أيهما أفضل، من صبر على الأذى ولم يقل كلمة الكفر، أم من قالها وقلبه مطمئن بالإيمان؟
هذا يختلف بحال الحال، هذا يختلف، أحد يقوى وأحد يختلف. إمام أحمد رحمه الله لما احتج عليه بعض العلماء الذين تكلموا بالقول بهذا القرآن وقالوا إنا مكرهون، قال أنتم قيل لكم فقلتم، وبلال كان يضرب ويعذب. فأحمد ما عذر علماء عصره من الذين عندهم مقام الإسلام ويعرفهم وأنهم ليسوا على بدعة السنة وعلى العقيدة السليمة، لكن ضعفت قدرتهم فنطقوا بكلمات مهمة تخلصوا بها. فصبح أحمد قال أنتم قيل لكم فقلتم، وقال إن أولئك ضربوا أوذوا. فالحال يختلف، نسأل الله ألا يبلغ بعضهم، نسأل الله العفو والعافية، يسر والعافية.
السلام عليكم سماحة الشيخ، هذا سائل من خارج المملكة يقول أنا طالب جامعي لم أستطع الالتحاق بأي جامعة عربية في شخص الدراسة في ألمانيا، لكن ما يضايقني أنني في بعض الأسابيع يلزمني القيام بالتدريب العملي في وقت صلاة الجمعة، فمن لم يحضر مرتين يعتبر راسب وعليه إعادة السنة.
أعيد السؤال.
يقول أحسن الله إليكم، أنا طالب جامعي لم أستطع بالالتحاق بأي جامعة عربية وفقت للدراسة في ألمانيا، لكن ما يضايقني أنني في بعض الأسابيع يلزمنا القيام بالتدريب العملي في وقت صلاة الجمعة، فمن لم يحضر مرتين يعتبر راشد وعليه إعادة السنة، فهل يرخص لنا في هذه الحال أداء الصلاة ظهرا أم لا؟
أنت مسافر لست بمقيم، مسافر، وإذا عرض لك الأمر في الأسبوع في الشهر مرة أو مرتين فلا مانع، مع أنك لو ناقشتهم ورأوا منك صلابة في ذي مكانك. يا إخواني، هو علة المسلم ضعفهم، وإلا فأعداء الله إذا رأوا مسلما يحافظ على دينه يرون أن ذلك دليل على الأمانة في قلبه، فكثير منهم ربما يعني يختبرون، فإذا رأوا قوي الإيمان تركوه. هذه حكمة الله، لأن الله جل وعلا كفل النصر للمؤمنين، إنما نؤتى من ضعف الصدق في قلوبنا، وإلا فلو علموا منك ذلك مرة أو ناقشتهم لا أظن أن الأمر يسير، لكن على المسلم أن يثبت، عليه يستقيم في كل شخصية تثبت أمام الأزمات، أسأل الله الثبات. وعلى كل لو اضطرت فلا مانع، لكن حاول الإقناع، ولعلك أن يؤخر التدريب لوقت مناسب بعد الجمعة، يعني بعد اليوم قبل الجمعة.
نعم. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، يقول السائل يحاول أن أعلم والدتي الذكر الصحيح وألفاظ التشهد، فهي تردد خلفي، ولكن إذا أرادت أن تقول بنفسها فتعود للأخطاء اللفظية التي علقت بلسانها، فماذا أعمل تجاهها؟ هل أستمر أو أتركها؟ وهو بفضل الله
أبد دعا على هو ذكر، كنت أختي تلحن أو تقول كلمة مكسر لا يضرها ذلك، الله على بحالها.
السؤال الأخير أحسن الله عليكم، يقول السائل امرأة توفي زوجها وهي حامل، هل يجب على الورثة الإنفاق عليها لأجل حملها، وهل النفقة تكون من المال قبل القسمة أو بعدها؟ نرجو توضيح ذلك أحسن الله إليك.
قد حكم الله بها بقوله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والنفقة على الحمل واجبة لأن الحمل تبع يبقى الأبيه، وإن كنا أولاد حمل كم من آية فأنفقوا عليهن حتى يضعن حكم الله بها، وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن، إذا كان المطلقات أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم، فالنفقة ينفق على الحمل، وهل النفقة يعني للمرأة لأجل الحمل أو للحمل؟ المهم أن الله أوجب النفقة من تركة الميت لهذه الحامل حتى تضع حملها، فإذا استقر الحمل أنفق عليه مما يخصه، لأن الحمل إذ ذاك لا يملك شيئا، لكن
هو له صلة بالأب فينفق عليه، فإذا وضعت الحامل حملها وصار له نصيب من بحياة المستقرة فإن ذلك فإنه يقطع النفقة عنه وينفق عليه مما يخص نصيبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول السائل: هل ترك الاستغاثة بالأحياء مع حاجة العبد إليها تكون من تحقيق التوحيد أم أنها تكون من باب التفريط وترك الأسباب؟
لا، هي من باب تحقيق التوحيد، لأنه شرك ما يمكن الاتكال على الله، فذلك لا شك. كحال إبراهيم عليه السلام ترك الغوث من جبريل مع أنه يدي على يقين النبي صلى الله، لكنه قدم الرضا وقدم التوكل على الله على المخلوق.
نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل طلب المساعدة في تحقيق مناصب الدنيا ومراتبها يتنافى مع كمال التوحيد؟ وهل الاستغاثة بمن يساعد في مثل هذه الأمور من باب طلب الدنيا المذموم؟
يا أخي، النبي أرشدنا قال لنا يا قاضي سمرة: لا تسأل إمارة فإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فالإنسان لا يسأل، ويعني يبدأ لا يسعى في طلب الأمور، اللهم إلا في حالة واحدة، بأن يرى أن هذا المكان وهذه البيئة يتعذر وجود من يقوم بالواجب، ويعلم الله ما قصده بالطلب فخرا ولا ترفعا ولكن لقصد الخير، كما قال يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أما إذا كان تعلم غير ذلك مقامك فلا تتعرض لها، إن ابتليت بها فاصبر، وإن صرت نحمد الله، ولا تدري عن عواقب الأمور بيد الله جل وعلا. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم ما في الخير في الدين والدنيا.
أسأل الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف يميز المسلم بين ما يحل به من المصائب والحوادث؟ هل ذلك كفارة وابتلاء وتمحيص، أم أن ذلك عقوبة بسبب ما يأتي من الذنوب والخطايا؟
الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد تكون الأشياء يعني امتحانا لقوة الإيمان، كالأنبياء والرسل هم أهل خير وطاعة يطيعون لله، لكن الله قدر ذلك بزيادة في إيمان ورفعة في درجاته. وأما أبدالنا فإن أصيب بذنوبنا، ونسأل الله إذ علم ما علم أن يستر علينا وأن يتوب علينا وأن يعان بعفو منه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: بعض النساء يستغيثن بأولادهن أو أزواجهن أو إخوانهن، ويقع منهن ذلك على سبيل التعود حتى لو لم يكن المستغاث به موجودا، هل يكون ذلك داخل استغاثة المنهي عنها؟
من استغاث بغائب لا يدري عنه ولا يسمعه هشرك، الاستغاثة بموجود يسمعه، أما أن تستغيث بميت أو بغائب عنه يسمع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا السائل يقول: أخذ من قصة تكسير إبراهيم عليه السلام للأصنام جواز إنكار المنكر باليد حتى لو لم يكن للإنسان سلطان وقوة ومنعة؟
لا، هذا قد تأخذ منك، لأن مقام إبراهيم مقام نبوة، ما يمكن أن أقارن بين موقف الخليل وموقف غيره. موقف الخليل موقف نبوة، والنبي مأمور من الله، وإن كان كل مأمور لكن موقف النبي موقف خاص،
هذا رسالته الدعوة التوحيد، وأيضا تكسيره لها من باب لا من جاء يعني لو أن ممكن كان كسرها كلها، لكن لما كسر البعض وعلق القدوم على الكبير يعني هذا من باب الدعوة إلى الله. يعني فعل الإبراهيم هو فعل دعوي لا مجرد تغيير ممكن، فعل دعوي لأن ما كسرها كلها، يعني بابقى منها كبيرة فجعلهم جذالا إلا كبيرا له. فهذا أسلوب دعوي لا أسلوب تغييري. ثم أيضا إن قلنا إنه أسلوب تغييري فبالأنبياء موقف غير موقف غيرهم، ومن يصبر من الناس كما الأنبياء. ثم انظر لما كسرها ما هي النتيجة؟ النتيجة أن أوقدوا النار لأن يقوه بها، فغير إبراهيم لا يصبر على ذلك، لكن قوة إيمان إبراهيم وقدرته على الثبات أمر عجيب. وغيره من الخلق لو يأتي ويكسر أمرا محرما ثم يضرب أو يجرع أو يغرب أو يسجن يعني سيتأخر عن الخير درجات، مع أنه لو استمر في دعوته وحاول الإقناع لكان أفضل. فالمهم أن هذه أمور تختلف. فإبراهيم عليه السلام كسر الأصنام لأنه داعي وموقفه موقف النبي، يعتبر سيدا على قومه ويعتبر له المكانة في قومه وإن كان أقل منهم سلطة تنفيذية، لكنه أعلاهم شأنا ومكانا. فإبراهيم عليه السلام منزلته منزلة الوالي العام، ولو كان ليس الله لكنه بمنزلة الولي العام الذي له الولاية، لأن النبي هو أشرف القوم وأفضلهم وأكملهم، فحكم نبوته له حكم الولاية العام. وهذه لا استأذى، لأن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره فإن لم يستطع. فالنبي رتب المراتب، لو كان لكل أن يغير بيده لا ما كان بذكر، هذا يحبوا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل أن له صديقا ترك الاستقامة، وكان سبب ذلك أنه كلما تقدم لوظيفة فإنه يرد، ويزعم بأن ذلك الرد بسبب استقامته وأنها كانت في عدم قبوله في بعض الوظائف، هل يدخل هذا الصنف في من ترك إيمانه من أجل المال والدنيا؟
بلا شك هذا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوه وخافوه إن كنتم. النبي يقول إن روح القدس ألقى في روعي إنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم طلب الرزق أن تطلبوا معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ، لا نملك إلا أن ندعو الله جل وعلا أن يمد في عمره على طاعته، وأن ينفعنا والمسلمين بعلمه، وأن يجعل ما تم من لقاءات سابقة في ميزان حسناته. ونهديكم سماحة الشيخ سلامنا وسلام الإخوان جميعا من عرعر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا بسماحتكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يحقق لك إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن نتكلم عن زكاة الطعام. سمعت الشيخ هذا التي بيعت قبل أن يعود عليها الحول فيها زكاة؟
لا زكاة عليها.
ويسأل سؤالا آخر، قلت أعطيكم تاج التجار مبلغ من المال
والله ما دام الرب حدد تخلص بها المحدد، هذا ربا.
قال أن شاركت مع مجموعة في بطاقات سوا ومكسبها محدد من 1000 ريال إلى 1500 ريال ويمكن مخصصها، فهل يجوز المشاركة؟
لا يجوز، كلها وسائل ميسر أكل حرام.
سواء هذا حق الدلالة إن شاء الله.
أنا ما عندي الآن في إشكال، لأنها أرباحهم حد غالبا. وأنا عندي إشكال لعل إن شاء الله أتسوي الموضوع.
وهذا يجب أن يكون يوفي رجل وقال حامل وفي اليوم الثالث من الأذان أنفقت المرأة بسبب الخوف والاضطرار وهول المصيبة، فهل تنفق عدة رباع المرأة بشيء؟ أحسن أكتوب يا رجل مفرد وحامل وفي اليوم الثالث من الأجاء انقطت المرأة حملها بسبب الخوف والاضطراب حول المصيبة، فهل تنفق عنها عدة رباع؟
إذا كان الجنين قد مضى عليه أربعة أشهر خلق، إذا كان هذا الصغر قد تبين فيه خلق إنسان بأن يكون قد مضى عليه أكثر من ثمان يوم من ثلاثة.
وهذا يجب أن تكون حال الماضي من الطائف قبل رمضان بيومين بقصد الصيام في مكة المكرمة، وقيل إننا نأخذ عطلة في رمضان في اليوم الخامس عشر من رمضان، أحرمنا وخرجنا إلى الحل ورجعنا الحرم، بل عمرتنا تصح؟
كيف؟
يقول نزلنا في العام الماضي من الطائف قبل رمضان بيومين بقصد الصيام في مكة، وفي نيتنا أن نأخذ عمرة في رمضان، وفي اليوم الخامس عشر من رمضان أحرمنا وخرجنا إلى الحل ورجعنا الحرم، بل عمرتنا تصح؟
لا، واجب أن تغير ميقات، عليكم دم لأنكم ناوي العمرة أولى.
وهذا رجل يقول أنه من عمر 60 عاما، وفي ذات يوم غضبت على زوجتي فقلت لا تخرجي من بيتي فأنزل ما هم من زوجتي وليس قصد الطلاق، فما رأيكم علينا الناس؟ هذا رجل يبلغ من عمر 60 عاما ويقول في ذات يوم غضبت على زوجتي فقلت لا تخرجي من بيتي ما هم من زوجتي وليس قصد الطلاق، فما رأيكم علينا أن تغفلت عني منذ خمس سنوات؟
إذا لم يكن قصدك الطلاق أبا شيء عليك.
ماذا يمكن في سؤال في الوضع أقول والدي رضع من امرأة من غير قبيلتي وهو قد توفي، وكذلك المرأة التي رضع منها ولا أعرف إخوانه وإخوته من الرضاعة ولم أقم بزيارتهم سوى من رضع والدي معاً.
يعني العلاقة بالرضاعة ليست رحم، لكن إكرام المرأة المرضعة من باب الوفاء ليس من الرحم.
لكم هذا يقول تقدمت لشركة الرجل المحردية لشراء سيارات وبناء التقسيم، فأخبروني أن هناك نظام لشراء الأسهم ثم بيعها بالموجب وكالة للبنك بعد امتلاكها، وأن هناك فترة بجواب ذلك، غير أنني سمعت أحد المشايخ يقول أن ذلك نوع من الربا مع
الأسهم المعروفة بشركات السعودية المعروفة التبايع بلا مانع إن شاء الله.
صديق هذا يقول بكرشنا أحد طلاب العلم العام بيملك من صفات المبتدعة، وذلك بقوله إن من سافر محرما بسيارة غير مكشوفة السقف فعليه لم
على كل خطأ، رأس الركب ظلل وهو يرمي يوم العقبة، كل هذا خطأ.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين، جعل ما تنتمون ذكرا لكم يوم تلقونه، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا رشدنا واهدنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام جدد من دار المعالي لله في السلطان من قبل 12 الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلق وفي عقبه في الغابرين في كتابه كشف الشبهات ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليس شركا. فالجواب أنه سبحانه من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يمر عليه أنكره، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يندم الإنسان برفعته من الأرض وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبول الأولياء أو في طيبتهم بالأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا تم ذلك استغاثة الأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يطيعوا الله، أن يحارب الناس حتى يستريح من الجنة من كرب الموت. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح، فعند رجل صالح حنك يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله به، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من رفض دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورحم الله الشيخ عبد الوهاب وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرا، وجعل ذلك في ميزان أعماله، ورفع بها درجاته يوم قدومه على الله. في هذه الكلمات الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب هدم شبه المشركين شبهة شبهة، فهو قرر الأصل ثم عرض الشبهة التي يستدل بها من يمنع قتال من قال لا إله إلا الله مهما أتى به من مناقضة، ثم أتى بشبه من يجوزون دعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم وذبح الذبائح عند قبورهم والطواف بها والتعلق بها حبا وخوفا ورجعا، فذكر شبها ماضية وبقي شبهتان. قال: ولهم شبهة أخرى. وهذه الشبهة متى؟ يقولون إن يوم القيامة إذا اشتد الكرب على الناس وعظمت عليهم شدائد الموقف وكرباته، فإن ذلك الموقف كما قال الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي يوم قال الله فيه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في صعيد واحد يجتمع الخلائق منذ خلق الله آدم إلى آخر نسمة من ذريته، الجن والإنس والوحوش وكل المخلوقات، وإذا الوحوش حشرت. كل المخلوقات تجتمع في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، والشمس تدنو من رؤوسهم حتى يكون بعدها عنهم بمقدار ميل، إما ميل المسافة الأرض أو ميل المكحلة، مع زيادة في حرها، ويتفاوت أهل الموقف في ذلك الحر في ذلك العرق، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبين، ومنهم إلى ركبتين، منهم إلى عقوين، منهم من يلجمه العرق إلجام. والناس في ذلك الموقف
حافية أقدامهم، عارية أجسامهم، شاخصة أبصارهم، الهول شديد والكرب عظيم، ويرون من تقلبات الأمور ما الله به عليم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، والسماء تكور الشمس والقمر، وتنفطر السماء ويرى من العجائب والأهوال ما الله به عليم. فكم أخبر الله عن هول ذلك اليوم وعظائمه، وبينه في آي مختلف من كتابه في صور شتى وأحوال متعددة، وسبحان القادر على كل شيء. فما رأيك بمكان جمعت فيه الخلائق كلها، منذ خلقت إلى آخر نسمة من الدنيا؟ تقول عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء يرى بعضهم بعضا. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. سألت عائشة: أيعرف الناس بعضهم بعضا ذلك اليوم؟ قال: في مواضع ثلاثة. الأول عندما تطال الصحف لا يدري أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، فكل همه نفسه، كما قال الله: لكل امرئ منهم يومئذ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن غنيه. وحين توزن الأعمال فلا يدري أيثقل ميزانه أم يخف، فكل مشغول بنفسه. وحين العبور على الصراط لا يدري أيمضي أم يسقط في جهنم، هول عظيم وكرب شديد. إذن فيضيق بأهل الموقف الموقف، تشتد بهم الكروب وتعظم بهم الهموم، فعند ذلك يلجؤون إلى أنبياء الله، يأتون آدم عليه السلام قائلين: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، اشفع لنا عند رئيسنا الله، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا، ألا ترى ما أصاب الناس، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. فيقول لهم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله. ويذكر خطيئته: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم: يا إبراهيم، أنت خليل الرحمن أبو الأنبياء، ألا ترى ما نعصب الناس، ألا ترى ما عفيش عن ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب بعده مثله. ويذكر خطيئته، كذباته التي كذب بالله في ذات الله: اذهبوا إلى غيره. يأتون عيد موسى: أنت كليم الرحمن، كلمك الله شفاها، إلى آخره. فيعتذر ويذكر خطيئته. ويأتون عيسى فلا يذكر شيئا، لكن يقول: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيذكرون له ذلك، فيقول: أنا لها أنا لها. فيأتي ويفتح الله عليه من محامده ما لا يحضره الآن، فيخر ساجدا تحت العرش حتى يقال له: اغفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. قال جل وعلا: يعني عسى أي وقرآن فجئنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
قال المشبهون أنتم أنكرتم علينا قصد الأولياء والاستغاثة بالأولياء والأنبياء والأصفياء، فها هم الخلائق أجمعون يستغيثون بأولي العزم من الرسل، فكيف تنكرون علينا أمرا أولو العزم من الرسل نعم يقصدون له؟ فإذا كان أولئك الأنبياء الأربعة من العزم وخامسهم أبو البشر، فإنهم يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، يعني أولئك الخمسة والعزم، وسادسهم من؟ آدم عليه السلام. أولو الخمسة العزم إبراهيم يعني نوح وإبراهيم موسى وعيسى ومحمد، سادسهم آدم عليه السلام. كل أولئك الخليقة يأتون لأولئك الأنبياء مستغيثين بهم ومستشفعين بهم إلى الله، والنبي قال ساقها إقرارا وإخبارا بوثقة. إذن كيف تنكر علينا يا ابن عبد الوهاب إذا أتينا قبر وليهم من أولياء الله وقلنا يا ولي الله أغثنا، يا ولي الله فرج كروبنا، يا ولي الله أجدبت أرضنا، يا ولي الله إلى آخره، كيف تنكرون علينا؟ فإذا كان الأنبياء قد ماتوا واستغيث بهم فهم في البرزخ أحياء، ويوم القيامة في غاية الحياة الكاملة، إذ يوم القيامة حياة البشر أكمل حياة، فالروح مردودة إلى الأجساد في غاية الكمل. فيقال أبقى شيخ سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن ما يقع يوم القيامة شيء، وما ننهاكم عنه في هذه الدنيا نعم شيء آخر. نحن لا ننكر أصل الاستغاثة، أصل الاستغاثة بالأحياء لا ننكرها ولا نجحدها، لأن هذه مكابرة ومغالطة. نحن نتحدث معكم في استغاثة بأموات وغائبين في أمور لا يقدر عليها إلا الله. فاستغاثتنا فاستغاثتكم بأرباب القبور في كشف الكروبات وتفريج الهموم والنصر على الأعداء وجذب الأرض، تستغيثون بأموات أو بغائبين لا يدرون؟ هذا هو الذي ننكره ونسجبه، لأن القرآن والسنة دل على بطلانه. لكن استغاثة بحي بأحياء قادرين متمكنين مما طلب منهم، هذا أمر لا ننكره، لأن لو أنكرناه لكابرنا الواقع والمحسوس. ألا ترى الله قال في سورة القصص في موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذه استغاثة بحي قادر ممكن منه ذلك. والأنبياء يوم القيامة في حياة كاملة أعيدت الأرواح إلى الأجساد، فهي في غاية الكمال والعلم بذلك. فالخلق طلبوا من الأنبياء، ما الأنبياء نعم قادرون على إجابته، طلبوا من الأنبياء أو من الرسل أمرا هم قادرون على إعطائه إجابتهم وسؤال الله. أيضا لم يجعل الأنبياء وحدهم هم يفعلون ذلك، إنما طلبوا منهم أن يدعو الله لهم. إذن فالأنبياء أحياء وسائر الخلق أحياء، فحي طلب من حي قادر ممكن طلب منه ما هو بقدرته، وهو دعاء الله، دعاء الله. كما كان الصحابة في حياة النبي يقول ادعوا الله لنا أن يغيثنا، ادعوا الله أن يغيثنا، اللهم أغثنا. وقال لربيعة اسألني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أولا قال لا بل أعني على نفسك بكرد السجود. فكونك تطلب من حي حاضر هذا ما فيش كان. الصحابة في عهد النبي يطلبوا منه أن يدعو الله لهم. أنت الآن تقول لأصحابك وجلسائك ومن لك عليهم يعني دلالة، أقيدوني أعينوني اعملوا متاعي أعينوني على قضاء حاجتي، تأتي في الحرب أو في سبع أو أي كارثة تطلب منهم أغيثوني أيها الإخوة، لأنهم قادرون على أي فعل. ونحن ننكر هذا ولا نكابر فيه، لكن نقول الاستغاثة على قسمين: استغاثة بحي قادر ممكن أن يفعل، هذا لا يشك أحد في جوازه. اثنين: استغاثة بأموات وغائبين مما بأمر لا يقدرون عليه، حتى لو سمعوا ما يسمعوا، لكن لو سمعوا ما قدروا، كما قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس أعداء للشرك وأعظم الخلق تعظيما للتوحيد، أصحابه الكرام يعرفون ذلك، ما كانوا يستغيثون به فيما لا يقدر عليه، ما كانوا يقول يا محمد فرج كروبنا، يا محمد أدخل الجنة، ادعو الله سل الله لنا فقط، سل الله لنا، ادعو الله لنا. لما جاء رقى يصبح بالسفر قال زودك الله السفر، قال زدني، قال ويسترك الخير حين كنت، قال زدني، قال وغفر الله لك. هذا طلب دعاء من حي قادر. والنبي قال لعمر: يا أخي لا تنسنا من دعائك. فالشيخ يقول: نحن لا ننكر استغاثة بالأحياء فيما يقدرون عليه، لكن ننكر عليكم تعلقكم بالأموات والغائبين واستغاثتكم بهم. أصل الدعاء نعلم، وأن المساجد لله فلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا في الدعاء الذي من خصائص الله. لكن دعاء من يقدر على ما تدعوه: يا ابو ادعوك لتعينني، هو حي قادر لا مانع من ذلك. فملخص السمعه ان الاستدلال بما يكون يوم القيامة من التجاء الأنبياء الخلق إلى الرسل وأولي العزم وآدم عليه السلام، الاستدلال به على الاستغاثة بالغائبين ممنوع، لأن هذا في حق أحياء قادرين حاضرين مدركين متمكنين، طلب منهم ما هو بقدرتهم لا خارج عن إرادتهم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ضمي بالنار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك الحاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: ولو كان الاستغاثة لجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه هيئا بعده بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم ومعه لها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنه لفعل. ولو أمره أن يرفعه من السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعلم عليه ان يطلبه،
أو أي هذا لم شيئا ينبغي به بحاجته فيهدى ذلك الرجل المحتاج في أمر ويصبر حتى يأتيه الله بلطف لا منك به بحاجة. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يتقون؟
يقول الشيخ هنا شبهة أدلى بها المشركون عليه طائري. يا أناس هذا إبراهيم عليه السلام لما قال الله له قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه السليم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه بالجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين. في سورة الأنبياء في قوله جل وعلا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين. وفي سورة الصافات في قوله جل وعلا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه بالجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. المهم أن الخليل عليه السلام دعا أباه وقومه إلى الله وإلى توحيد الله وإلى إخلاص الدين لله وناظرهم على أصنامهم فأتى الأصنام وحطمها صنما صنما وعلق الفأس بكبيرها فقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا. يقول ما كسرته أنا هذا الكأس معلقا بالحجر الكبير فاسألوا الحجر الكبير من كسر حجارته الصغار. يعني هم نحت كما قال أتعبدون ما تلحتون نحتوا أحجارا بأيديهم ثم قالوا تلك أربابنا وآلهتنا. الخليل جاء للأصنام يعني تقريعا لقومه فكسرها وعلق الفأس على كبيرها وقال لما قالوا من فعل هذا بآلهة قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يطلقون. ضاقوا ذرعا به جاءهم بالعقليات التي تبطل حججهم وناظرهم في قوله لما رأى الشمس لما رأى يعني فلما أنيق فلما جن على الكوكب ثم قال لما رأى القمر ثم إلى يعني فلما جن عليه الكوكب قال هذا ربي فلما أفل قال أفلي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكون من قوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أبت قال يا قوم إني بريء فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تصفون إني وجهت وجه لله. فهو عليه السلام ناظرهم بالحجج العقلية والنقلية وقرعهم بالحجج التي لا استطاعة لهم في دفعها ولا في تجاوزها وألجأهم إلى أضيق الأمور وقرعهم بالحجج أبطل تعلقهم بتلك الأحجام وأقام الأدلة النقلية والعقلية على فساد شركهم ومعتقدهم. ولهذا قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهو أبو الأنبياء ومحطم الأصنام والقاضي عليها. ولما رأى النبي صوره بالكعبة هو يسلم الإسلام قال قاتلهم الله ما كان لإبراهيم وإسماعيل أن يستقسم أبو الأسلام حاشا وكلا. فإبراهيم مقامه في الله مقام عظيم ولهذا اتخذه الله فأحبه غاية المحبة فهو محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن لعظم الموقف وإن كان كل نبي قام لكن أولئك النبيين هما أعظم الأنبياء موقفا ودفاعا عن هذه العقيدة الصحيحة وكل الأنبياء أدوا رسالة الله لكن تفاكم الله فضلنا بعضهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعض ذلك والله حكيم عليم. المهم أن قومه ضاقوا أباه وقومه ضاقوا به ذلك ماذا يعملون لا حجة لا برهان الحجة حجتهم داخلة معتقدهم باطل تأسيسهم منهار ما وجدوا لهم متعلقة وما وجدوا لهم ملجأ وما وجدوا لهم حجة الأمر قد انتهى. إذن الباطل لا يسكت وأهل الباطل إذا لم تقنعهم الحجة لا يستسلموا قالوا الآن حرقوه وانصروا من تبا لآلهة تحتاج إلى من يصر يعني باطل حرقوا إبراهيم وانصروا آلهة. إذن هذه الآلهة لماذا لا تنصر نفسها لماذا عاجز حجر عقول سخيفة عقول أعماها الله وصدها المدى انصروا آلهتهم إن كنتم فاعلين أوقدوا نارا قيل إنهم بقوا في إعدادها حقبة من الزمن حتى قال بعض المعذر السليم إن نيرانها علت علوا أصبح الطائر لا يجاوزها لهبها تعدى فالطائر إذا مر يحود عنها لأجل أن لا تلتهمها أزيده أنه أوقدوا وعظموا وبنوا بنيانا هائل ونارا موقدة على شخص واحد لو جاءته جمرة تكبته ثم وضعوه في منجنيق وفي مرتفع لكي يسقط في النار فتمزق أشلاؤه ويذهب لحظة واحدة كأن إبراهيم لم يقف. هذه الفكرة الخبيثة فكرة الأعداء كبت الحق تجفيف منابعه القضاء على كيانه بكل وسيلة ممكنة. الأعداء لا يرضون بالهوان وإنما يريدون استئصال الخير من جذوره والقضاء على كل مصادره كما قال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. حمل هذا المسكين النبي الفرد وحده أبوه ضده قومه ضده وضع من جنين ليقذف في تلك النار الملتهبة الشديدة الحرارة العظيمة الاتقان الملتهبة التي طاقة البشر تحملها والأفكار البشرية تقتضي أن هذا الإنسان سيعود سيتمزق ولن يكون له أثر بالنسبة للكائن أنه ستطوي على اللحم والعظم وتلتقم الجميع وتضعه كأنه لم يكن. هذا القدرة البشرية الشيطانية الكافرة المحاولة كبت هذه الدعوة والقضاء عليها وعلى جذورها وأصولها. انطلق المنجنيق بالخليل ليضعه في تلك النار وإذا جبريل بين النار والمنجنيق يلتقي بإبراهيم أنا كحاجة إبراهيم أنا يعني جبريل أنا كحاجة أنا كغرض مني أتريد مني شفاعة أتريد مساعدة قال أما إليك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعمة، حسبنا الله ونعمة. يقول النبي كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا، فلما قال لجبريل أما إليك فلا، فإذا القدرة الربانية المحطمة لقوى الشر والضلال، قدرة من هو على كل شيء قدير، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوى البشر تحتاج وقت وإطفاءات ومضخات وأنواع كذا وتدبير وتخطيط وتنظيم وإلى آخره، لكن هذا أمر من السماوات والأرض بأمره، أمر من لا يرد أمره، وأمر من ينفذ أمره، وأمر من إذا قال اشكن فيكون. أمر العزيز الحكيم القوي العزيز المحيط بكل الخلق القادر على كل شيء، فسبحان القادر العليم. كوني برد وسلام لما وقع فينا، فإذا هي روضة خضراء. قال بعضهم لو لم يقل الله سلاما لأهلكه بردها، لكن الله قال بردا وسلاما. قالوا إن كل النيران في ذلك اليوم طفئت. المهم أن إبراهيم نجا بعجوبة، نجا بقدرة العزيز الحكيم، لا قدرة ولا حيلة ولا ناصر من الخلق، الخلق كلهم ضده، أبوه أقرب الناس إليه، لكن العزيز الحكيم الذي قال وكان حقا علينا، قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والذي قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لكن النبوء البشر يستعجلون والانتظار الفرج قليل، وإلا فلن يخلف الله وعده وهو أحكم الحاكمين، وكلما قوي البلاء عظم الفرج. المهم أن أهل التشبيه قالوا للشيخ رحمه الله دعوته إنك أنكرت على الاستغاثة برسول الله، ها هو خليل الرحمن يقول له جبريل ألك حاجة. إذن فجبريل عرض على إبراهيم الإغاثة، نقول نعم عرض، لكن عرض على من؟ عرض جبريل حي وإبراهيم حي، كلاهما أحياء، وجبريل عرض أمرا يقدر، لأن الله قال ذو قوة عند العرش مكين، وهو لا نعم، وقال شريعا له زيد قوة له 600 جناح كل جناح يسد ما بين الخافقين. لو أمر الله جبريل أن ينقل نار إبراهيم في البهل ورمها شر غربا، ولو أمره أن يجعل إبراهيم في مكان لفعل، هو قادر بإقدار الله له. ومع هذا عظم الكرب وعرض الغوث في قلب إبراهيم إيمان أرسى من الجبال، إيمان ثابت، إيمان قوي، إيمان صادق بوعد الله، فقال أما إليك فلا. فعند ذلك جاء الفرج من رب العالمين، فسبحان القادر على كل شيء. المهم أن نأخذ بقصة إبراهيم أمور، أولا نأخذ منها صبر أنبياء الله وثباتهم على مبدئهم رغم كثرة المخالف والمعاند والمعارض، وأن كثرة المعارض أو إطباق الأرض على المعارضة لا يزعزع أنبياء الله من أن يشقوا من أن يمضوا في دعوتهم ويستمروا في نضالهم وإرشادهم. ثانيا أن أهل الباطل لا يدعون أهل الحق إلا خوفا، وإذا تمكنوا من أهل الحق لن يدعوهم على حق، ولو جاملوك بالظاهر
وأظهروا مرونة وتعاونا إنسانيا، وأنهم يعني تعاون إنساني ولحقوق الإنسان ولمصلحة الإنسانية إلى غير ذلك، وإلى تكوين مجتمع مدني متفاهم متعاون كما يزعمون. لكن هذه أكاذيب، إذا ظفروا بأهل الحق لن يدعوهم بل يقطعوهم إربة إربة، ولا يدعون للحق صوتا يعلو أبدا، لأنهم إنما يتركون عند الخوف. أما عند التمكن والقدرة فهم يحاولون القضاء على الحق بكل ممكن. ثالثا، أن نصر الله محقق لأوليائه في الدنيا وفي الآخرة. فنصرة الله لأوليائه اسمين: نصرهم في الدنيا بثباتهم على معتقدهم وعدم انحرافهم عنه، ونصرة لهم في الآخرة بما يهيئ الله لهم من ثوابه العظيم. خامسا، أن المسلم يأخذ عبرة مما جرى ويعلم أن الحق والباطل في صراع مدائم ومستمر، بلاء وامتهانا، وما ربك بغافل عما يعملون، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابر. قال: ولو شاء ربني ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلون بعضكم ببعض. فالدنيا ابتلاء وامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم الثقة بالله في أنبياء الله وهكذا الدعاء، إذا قويت ثقتهم بربهم وعظم التجاؤهم ربهم كان ذلك عنوان الإيمان الصادق، والله حكيم عليم وله الحكمة البالغة. فالمقصود أن إبراهيم طلب أن جبريل حي وإبراهيم حي، وجبريل عرض ما بإمكانه وإبراهيم لم يقبل ذلك. لماذا؟ لأن إبراهيم لا يريد منة مخلوق عليه، وإنما يريدها من الله. قال الشيخ: كمثل إنسان عرض على أحد قرض أو عرض عليه مساعدة فأبى أن يقبل انتظارا لفرج الله، ولو قبل ما ضره لكنه ينتظر فرج الله ولا يقبل من المخلوق شيئا. فإبراهيم ما قبل جبريل لأنه ينتظر الفرج من القوي العزيز، فلا إله إلا الله. ما أعظم قدرة الله وما أعظم شأنه، جعلنا الله وإياكم ممن تعلقت بالله قلوبنا.
قال رحمه الله: ولنختم الكلام ان شاء الله تعالى بمساله عظيمه مهمه جدا تفهم كما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شانها ولكثره الغلط فيها. فنقول: لا خلاف ان التوحيد لا بد ان يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا الحق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه لا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفون كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا منطلقا أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شخص من الكافر المخالف. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في منزلة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص الدنيا أو جاهل أو
خوف
لخوف نقص الدنيا أو جاهل أو مدراء،
وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعلم. ولكن عليك بفهم ما يليه من كتاب الله أولاهما ما تقدم من قوله تعالى.
يقول الشيخ رحمه الله: ولنختم الكلام على هذه المسألة واضحة فيما مضى، لكن لأهميتها نهل الكلام عنها. قال: إن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. ففي قلبك معرفة أن الله هو الواحد الصمد الذي يجب أن يعبد دون سواه، وتنطق بكلمة الإخلاص بلسانك، وتعمل بمقتضاها بقلبك، فلا تعبد إلا بمقتضاها بجوارحك، وتعمل بمقتضاها بجوارحك، فلا تعبد إلا الله ولا تعبد معه سواه. هذا أمر ضروري. قال الشيخ: فإن من الناس، يعني التوحيد، أحد يعرض عن هذا التوحيد لا يتعلمه ولا يعمل به، معرض عنه علما وعملا، فلا شك أن هذا ضال، لأن الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. عرض أعرض عن التوحيد لا يتعلمه ولا يعمل به، وهذا والعياذ بالله من أشباه النصارى الذين عبدوا الله على جهل وضلال. ومنهم من عرف التوحيد لكنه عرفه في الظاهر وأنكره في الباطن، وهذا حال المنافقين. إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار، آمنت ألسنتهم وكفرت قلوبهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ثالثا، عرف التوحيد الله أيضا معطيه، لكن ما عمل به، ما عمل به، وعرفه لكن ما عمل به، كحال إبليس وحال أبي طالب عم النبي الذي دافع وحمى: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ويقول: لولا الملامة أو حذار مسبتي لرأيتني بذاك سمحا مبين. فهو عرف التوحيد وأن محمد الحق وما جاء به حق، لكن مداراته لقومه وإرضاؤه لقومه حمله إلى أن قال عند موته: هو على ملة عبد المطلب. وأبو جهل وأضرابه عرفوا ذلك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بعضهم عرف التوحيد أن يقول: ما أستطيع أن أقوله، لماذا؟ قومي لا يأبون ذلك، أهل بلدي لا يقبلون، معيشة المادية تنقطع عني إذا جهرت بالحق ودعوت إليه، لأن على الباطل يقطعون عني ما يعطيني، فأنا أترك الأمر مراعاة لدنياي ومداراة لمنصبي وجاهي ومادتي، فلا أقول حقا ولا أنطق بحق. هذا الله وإياه. فهذا ظلام. لابد المسلم أن يعرف التوحيد بقلبه ويقوله بلسانه ويعمل بمقتضاه بجوارحه، ويكون علمه بالتوحيد علما ظاهرا وباطنا، اعتقاد باطني وعمل ظاهري، وتنطق به ودعوة إليه وحبا له ونضالا عنه حتى يكون من المؤمنين حقا. أما الذين منعهم عن التوحيد مدارات الآخرين فهؤلاء قد خسروا خسرانا مبينا.
قال ولكن عليك بفهم
أنك
من
المنافقين
فاشتروا
بأن
الله
هو
الحق،
اشتروا بأن قليلا، يعني أنهم عرفوا لكن عدلوا عن الحق بعد العلم منها.
قال ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولاهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، فإذا تحققت أن بعض الطعام الذين غضبوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المدح واللعب تبين أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاهل أو داراً لأحد أعظم من تكلم بكلمة يمدح بها.
يقول الشيخ إن الله قال في حق المستجب الصحابة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هؤلاء تكلموا كما قال الله، وقد يعني كما قال الله محلمون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكبروا بعد إسلامه. فهؤلاء قالوها من باب المزاح واللعب فكفرهم الله. فإذا كان من قالها مازحا كفر، فكيف بمن تركها لأجل خوف على المادة والمنصب؟ هذا أشد وأعظم أشد بالله. نعم.
والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يعمل الله من هؤلاء إلا من أكره مع كفر قلبه مطمئن بالإيمان. وأما غير هذا فقد كرر بعد إيمانه سواء بعده خوفا أو مداراة أو مشقة لوطن أو هدف أو عشيرة أو مال أو تعلم على وجه المسجد أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا الجهتين.
يقول الشيخ: قول الله من كبر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن الإيمان. يقال هل أدلت في بلال وصهيب والمستضعفين من المسلمين تعذبه قريش بأنواع العذاب ليكفروا، وإبلالك يقول أحد أحد حتى إذا عظم البلاء أذن الله لهم بالنطق بكلمة الكفر، لأن الله يعلم ما في قلوبهم من الإيمان وأن قلوبهم مطمئنة بالإيمان، لكن ما تكلموا به إنما خوف عنوس، لكن لا يعملون العمل ما يعذر به. لو قال بس يستقون لا، أما الكلام باللسان فقط مع علم الله أن في القلب إيمانا يبغض ذلك. أما من ترك التوحيد مداراة ومجاملة، حبا للوطن، حبا للعشيرة، حبا للمال، حبا للراحة، حبا للذات، هذا والعياذ بالله قد اشترى، قد باع دينه بدنياه، واشترى الدنيا بعوض على عوضها الآخرة، وهذا والعياذ بالله خطير. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. فالمسلم يتقي الله ويحذر الكفر وحفظ ما قرب منه. نسأل الله أن لا يبلونا وإياكم بعظيم.
نعم. قال ثم لهم الآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من مكره فلم يثبت لله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد
حتى لو أكره على العمل. لو أكره على العمل وعمل والله يعلم منه براءة، إما أن تسجد لهذا الصرف لك. يعني في حديث طارق لما قيل يعني مرة بصلاة فقال قرر، فقال أحد ما كنت ليقرر الجنة فقتلوه فضربوا عنق ودخل الجنة. لكن لو قال، لو قيله افعل اسجد وإلا قتلناك، وتحقق فعلهم وعمل مداراة والله يعلم من قلبه براءته من القول والعمل، ولكن الإكراه الذي ألز في لحظته انتهى. أما إذا أرادوا يستمروا به في الإكراه دائما فلا، يعني هذا قد يكون استمرار. لكن قضية لو أكري في يوم أو مرة ما، أما لو قيل له دائما يعبد غير الله أو ادخل كنيسة أو فعل فعل ما يلزم، هذا ما يستجيب. لكن الكلام في الإكراه لو وقع مرة نحو ذلك، وأما الاستمرار على الباطل والتحدث بالباطل وفعل الكفر والضلال على جهة الاستمرار والامتداد لا، على قد يتحول. لكن الكلام
أنه كفر مكرها في موقف ما من المواقف وحالة ما من الحالات، فإن أصحاب رسول الله إنما كانوا ينطقون إذا عذبوا، فإذا لم يعذبوا فهم على ما هم عليه من الصدق والإيمان. وما ذكر أنهم عذبوهم ليستمروا كان يكفيه منهم فقط مجرد شيء ثم يتركونهم، لأنهم يرون أنهم إذا وافقوهم ظاهرا كفى ذلك أمام الآخرين. أما لو طلب من الاستمرار على الشرك والكفر والاستمرار على الإجرام والفعل المعاصي بصفة دائمة، فلا شك أن هذا لا يمكن أن يقر على الباطل ولا أن يرضى بذلك. ولهذا وجبت على المسلم الهجرة من بلاد الشرك إذا غلب الشرك والضلال وخاف الموحد على توحيده من أن يفتنه المشركون، وجب الهجرة بلا والانتقال إلى دار يعبد الله فيها آمنا مطمئنا.
قال الثاني قوله تعالى: ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو الكفر للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى
الشيخ قول قبلها: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. من كفر بالله بعد إيمانه إلا مكره قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكم صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يقول الشيخ: ما حمع كفري يعني إلا أمر واحد لا رضا به، لكن استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فقال: نوافق الناس ونسير معهم ولا نخالفهم حتى تنتظم لنا أمور دنيانا وتستمر لنا معائشنا. لو قال لو قيل له كونوا سدنا للقبور لقال: نعم أعطونا نكون سد القبور ومطوفون ومزور الأموات، وأعطونا أن نكون تسيسين في الكنائس، المهم أن يسلم لنا الدنيا. فهذا مصيبة عظيمة. المسلم أغلى ما عنده دينه، دينه أغلى عنده من كل شيء. الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لو، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وبهذا انتهى الكتاب. أجل الله أعلم، هو كتاب موجز في ألفاظه، كثير في معانيه، مفيد لمن تلاه، مخلص له من شبه المشبهين، منقذا له من ضلالة المضالين، موضح الحق وسبيل الهدى. فجزى الله مؤلفه خيرا، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وهدانا وإياكم صراطه المستقيم. وبهذا تنتهي هذه المادة، ولعلنا لقاء إن شاء الله في عام قادم بتوفيق من في هذا المكان، لنتوصل المسيرة إن شاء الله في كتاب من كتب الشيخ أو غيرها من كتب الإسلام لتوضيح هذه العقيدة وبيانها وإزالة الشبهة التي ربما علقت ببعض نفوس الناس عن جهل وسوء تصور. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ورحم الله الشيخ وجزاه عن السلام الخير، وصلى الله على محمد.
غفر الله لكم وجعلنا نبذلهم مدخرا لكم ومتخرنا انه على ذلك قدير. وغفر الله للشيخ واحسن اليه كما احسن الى ان بعثه اليكم، وجعل مدخرا لله تعالى وجمعنا به مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورزقنا جميعا رؤيه وجهه الكريم انه على ذلك قدير. لا من مثل لطعم الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نثني بما ذكر الشيخ بدر، نشكر لكم هذا الدرس القيم الذي استفاد منه الجميع، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمكم الأجر، وأن يمد في عمركم على طاعته،
وأن يثيبكم على ما تقدمونه وأن يبقيكم ذخرة للإسلام والمسلمين. ولعلي أستأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يذهب إلى تلك الأضرحة والمزارات التي يجتمع الناس حولها ويقدمون لها القرابين بقصد التبرك بها لا عبادتها، وهناك ممن ينتسبون إلى العلم ممن يجوزون ذلك؟
الذهاب إلى الضرائح وتقديم الهدايا إن كانت تقربا لهم يقربون القربان لهم يرجون بركتهم فهذا أكبر، هذا شبه أكبر، لأن النبي قال للذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط قال لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم عليها. فقصد وقولي أذهب القبور وأقول أنا لا أعبدهم لكن أريد بركتهم هذا سبب باطل وكفر أكبر.
السلام عليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم تسمية تلك الأماكن بالأضرحة والمزارات والعتبات المقدسة وغيرها من التسميات المشهورة في هذا الزمان؟
كل هذا خطأ. ما في ولا في مزارات، ما القبور تزار للاعتبار والاتعاظ، أما عتبات ومقدسات ما قدس وعظم إلا المساجد والحرمين الشريفين وسائر المساجد تعظيما بطاعة الله وعبادته، أما ضرائح أموال تعلق ومزارات وعتبات وأماكن مرقد فلان كل هذه خرافات، هذه كلها ضرب الشريعة. نحن ما لسنا بمسؤولين إلا عن مساجدنا، عن الحرمين الشريفين وعن سائر المسجد الأقصى خلصه الله من أكيد الكائدين، وعن سائر المساجد هي التي رفع الله شأنها في بيوت أذن الله أن ترفع، أما نقول مزار أو عتبة أو هذه كلها ألفاظ من ألفاظ الجاهلية، اصطلاحات خاطئة لا معول عليها.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما حكم من عرف التوحيد وأحبه لكنه يجالس أهل القبور ويخالطهم ولا ينكف عليهم؟
هذا والعياذ بالله نقص في إيمانه، لأن موالاة المشركين وجالستهم ومحادثتهم وعدم النفرة من باطلهم يدل على ضعف في الإيمان. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإذا كنت أعرف أن هذا يعبد الوثن، يعبد الحسين، يعبد أي شيطان من الشياطين وأي قبر يعبده ويذبح له ويذبح له، هذا أعتبره كافرا، لا يحل لي موالاته إلا أن أقصد إيضاح الحق له عسى أن يهتدي، وأما أن أقول هو فعله له وهذا أقوي بالإنسانية وهذا كذا وهذا خطأ، هذا يذهب الغيظ من القلوب. الله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية.
عليكم. وهذا السائل يقول: شخص يقول: أثابكم الله، كنت أقوم بزيارة القبور مع أهلي، وبعد أن تبين لي أن ذلك شرك أكبر، فهل يجب علي تجديد دخولي في الإسلام؟
إن كان الزيارة للسلام فقط نحن جائز، أما كان الزيارة للدعاء والاستغاثة بهم وسؤال كشف الحاجات وعرفت أن هذا باطل فجدد إسلامك الصحيح واسأل الله العفو والعافية وأن يغفر ما مضى وأن يوفقك في المستقبل للاستقامة على التوحيد الخالص.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قول المؤلف: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها، السؤال يا سماحة الشيخ: لماذا سماهم الشيخ صحابة مع أنهم كانوا منافقين في الأصل؟
الله قال في حقهم، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام، فالله أثبت لهم الإسلام والإيمان ثم كفرهم، عزكم سواء قلنا إنهم منافقون، المهم إنهم متسمون بالإسلام والإيمان، سواء قلنا إنهم من الأصل أو أن هذه الكلمة نقلتهم أن من الإسلام الكفر، المهم إن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم. والمرافق مع المؤمنين يحسب في حسابه المؤمنين.
نعم. عليكم سماحة الشيخ. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله على أني أحبكم في الله، وسؤالي أني أطلقت البيع لشخص وعند ذهابي إلى المحكمة للإفراط وجدت مشكلة في الصك، فأرجعنا كاتب العدل لإصلاح المشكلة، وبعد أن أنهيت المشكلة في الصك اتصلت على الشخص الراغب في الشراء ولم يرد، واتصلت على الوسيط وأخبرته أني أمهلته 3 أيام وإلا أنهيت الموضوع، وبعد 3 أيام قمت بالتبرع بالبيت لجمعية خيرية، وبعد فترة جاء الرجل المشتري يطالب بالبيت، فهل له الحق في ذلك علما أن البيت الآن تم التبرع به وهو ملك للجمعية الخيرية؟
صحيح أنت بعت ونطقت بالبيت وما بقي إلى إجراءات، فالبيع صحيح وما عرض له ما يسره، ومشكل الصك لا ينافي البيع، البيع صحيح والإجراءات الصك هذه إجراءات كمالية، وإلا فقلت فقال اشتريت وقلت له بعت، فالبيع يصح بالصيغة القولية بأن يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، البيع انتظر بهذا، أما إجراءات الصك وما يحصل حوله فهذه إجراءات كمالية فقط، فالبيع الصحيح وقول 3 أيام، وإلا إن كان بينك وبينه اتفاق على أن الثمن يسلم في وقتك نعم، وإلا فالأصل ثبوت البيع، وإن يكون هناك خصومة رجع المحكمة، لكن نصيحة لك أنك إذا لما أمضيت البيع صار الإشكال في الصك فقط وعدل ذلك الإشكال ولم يكن الصك مكذوبا، إنما إشكال إما في مساحة إما في حدود إما بكذا، فأظن هذا لا يؤثر على البيع، والأمر بينك وبين الله، والله يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
أحسن الله إليكم.
الله يقول يا أيها الذين أوفوا بعقود. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، نتوقف قليل للأذان.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن مجموعة إخوان وإخوة أخوات، ولنا أخت تزوجت لشخص لا ينجب، ونحن نحرص على أن تنجب ابنا يقوم بها بأكثرها، وهذا الزوج لديه زوجة أخرى غيرها، وهو يسيء لأختنا في بعض الأحيان، فهل يجوز لنا أن نطلب منه أن يطلقها، لأننا متأكدين أن السبب في عدم الإنجاب منه، وجزاكم الله خيرا.
هذه قضية مرجع القاضي، لأن القاضي ينظر في هذا الموضوع في أسباب الحكم وما يتعلق به وأنواع الفسخ، هذه مرجعها للقضاء، لأن القاضي سيسمع من كلا الطرفين ويحكم على ضوء ما سمع.
شيخ، أنا أربي حماما، ودائما تأتي الحمامة معها حمامة أخرى ولا أعرف صاحبها، هل لي الحق أن آخذها أم لا؟
لا، ابعد عنها، كل شيء طلع على حمامك لا تأخذ، حاول عدم بقاه عندك.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سؤالي بارك الله فيكم، أنا شاب ملتزم، ولكن بعد التزامي صرت أشك أني مرائي، وصرت أعاني من هذا الشيء الذي أصبح يضايقني كثيرا، أرجو أن توجهوني حفظكم الله.
الأصل أن المسلم مخلص لله عمله، فيقول بعض السلف: العمل لأجل الناس رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فأخلص لله عملك ودع عنك الوساوس والشكوك.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل تجوز مصافحة بنات عمة الأم، مع أن العمة هي أخت للأم من الرضاعة، والعمة رضعت مع الأم وهي فوق السنتين؟
لا يجوز الرضاع بعد الحول، لا يؤثر.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز إذا فاتتني ركعة الوتر أن أصليها بعد طلوع الشمس، وهل يجوز أن نأكل من أكل الذين يستغيثون بالقبور من الذبائح؟
أما الوتر فإذا لم تمكن منه فصله بعد طلوع الشمس الضحى، صله شفعا. إذا كان وترك 3-4، كان وترك 5-6. أما الذبائح التي يذبحها عباد القبور فإنها نجسة، لأن الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فما ذبحه عباد الأوثان لا يجوز أكل به.
الله عليكم. وأختم بهذا السؤال، يقول: امرأة تسأل: ماء رقي فيه، وطلب من المرأة المريضة الاغتسال به، فهل يجوز أن تغتسل به في دورة المياه؟
إن حصل خارج الدورة فعلها لهذا أنسى واحتمل القرآن.
حولكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعتك، لعلنا ننتقل إلى أسئلة الأخوة في الجوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
في البداية سماحة الشيخ، أنقل لسماحتكم شكر الأخوة معي هنا في الجوف على ما تفضلتم به وما عبر به الحقيقة من مشاعر الفرح والسرور بمثل هذا الدرس، يعني لا نملك إلا نسأل الله تعالى أن يمد في عمركم على طاعته، وأن يجزي لكم المثوبة في الأجر، وأن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونثني بالشكر كذلك للأخوة القائمين على مؤسسة،
وأشكر الإخوان تعاطفهم وحبهم الخير، نحن معهم جميعا متعاونون، وهذا المركز الدعوي أسأل الله للقائمين عليه التوفيق، وأن يجعل ما بذلوه في ميزان أعمالهم الصالحة، وأن ييسر لهذه الدعوة لهذا البرنامج الشمول والعموم، وأن يتخذ خطوات إلى الأمام أكثر مما كان، لأن نريد له عن الشمول والعموم ليكون بعموم ناطق المملكة، ولعله أن يكون بخارجها وأن يسعى في تقوية هذا البذل والتركيز التركيز الصحيح والتخطيط الدقيق النافع الذي يكمل لهذا البرنامج مسيرته وسيره على خطى ثابتة ليكون إنشمنت وتوجيه ومنبر ورسالة خير ودعوة صالحة. فإني لأرجو من سمو مسعود الفهد الذي قام على هذا المركز أن يسعى إن شاء الله في توسيع بثه وتقويته واستمراره على مدار العام، لأن هذا البرنامج يعني نتائجه وثماره واضحة جلية. فإن هذه التقنية الحديثة إذا سخرها المسلمون فيما يصلح دينهم استفادوا خيرا. نعم
هذا سؤال حفظك الله يقول: ما حكم قول لا سمح الله؟
ما لها أصل من اللي يقول لا قدر الله كذا، مع أن قولي لا قدر الله قد يكون اعتراض، لأن الله جل وعلا حكيم عليم، فلو قلت لا قدر الله كذا هذا ما يصنع من جيره. كوني أقول أدعو أن لا يقدر كذا، أنا لا أدري العواقب، أنا الأولى أن أقول الله يجعل العاقبة حميدة، أما لا قدر الله لكذا هذا ما أسمعني لست تدري عن المصالح. الله يقول: وعسى أن تكرهوا شيء خير لكم وعسى أن تحبوا شيء وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني يقول لا قدر الله كذلك، ما يعني ما أظن كلمة واقعية، لأن العبد عليه أن يؤمن بالله ويسأل الله أن يلطف به في قضاء، اللهم الطف في قضائك. أما لا قدر الله كذا ولا ما أنت، قد يقدر قد يكون التقدير خير من عدم. نعم
أحسن الله عليكم صاحب السماحة. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين بعد السلام للدعاء، وهل ننكر على من فعل ذلك؟
أما بعد الفريضة كما تعلمون السنة أن يكون مستقبل القبلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال، لا تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحق وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33، ثم يختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وحده على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي يقول هو الله أحد المعوذتين، ويكرر المغرب والمجلس المرات، فإذا انتهى وأراد أن يدعو يفرش. لكن كونه يجعل الرفع عقب السلام مباشرة كمن يرفعون أيديهم ثم يصابعون تقبل تقبل الله، هذا كله لا أصبح.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: النفر الذين نزل قول الله تعالى فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هل يصح إطلاق لفظ الصحابة عليهم نقول إنهم من الصحابة؟
هم من الصحابة سواء ظاهر من الصحابة هم مع رسوله ومن أصحابه، والنبي قال: لا أحب أن يتحدث العرب أن محمدا يتصحاب، المنافقون محسوا على المسلمين مع بعدادهم، لكنهم يفترقون بينهم في النهاية، ولهذا يوم القيامة قال الله: فضرب بينهم بسور له باب، يعني هم يعطون نورا ثم يسر أنوارهم منهم نعوذ بالله.
أحسن الله عليكم. يقول السائل:
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نوره بين أيديهم وبأن يقول ربنا أتمم لنا، خوفا من أن يطفى أنوارهم كما طفيت أنوار المنافقين. نعم
أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول: أيهما أفضل، من صبر على الأذى ولم يقل كلمة الكفر، أم من قالها وقلبه مطمئن بالإيمان؟
هذا يختلف بحال الحال، هذا يختلف، أحد يقوى وأحد يختلف. إمام أحمد رحمه الله لما احتج عليه بعض العلماء الذين تكلموا بالقول بهذا القرآن قالوا إنا مكرهون. قال أنتم قيل لكم فقلتم. وبلال كان يضرب ويعذب. فأحمد ما عذر علماء عصره من الذين عندهم مقام الإسلام ويعرفهم وأنهم ليسوا على بدعة السنة وعلى العقيدة السليمة، لكن ضعفت قدرتهم فنطقوا بكلمات مهمة تخلصوا بها. فأحمد قال أنتم قيل لكم فقلتم، وقال إن أولئك ضربوا أوذوا. فحال يختلف، نسأل الله ألا يبلغ بعضهم، نسأل الله العفو والعافية، يسر من عقلنا.
صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ، هذا سائل من خارج المملكة يقول أنا طالب جامعي لم أستطع الالتحاق بأي جامعة عربية توفقت الدراسة في ألمانيا، لكن ما يضايقني أنني في بعض الأسابيع يلزمني القيام بالتدريب العملي في وقت صلاة الجمعة، فمن لم يحضر مرتين يعتبر راسب وعليه إعادة السنة.
عيد السؤال.
يقول أحسن الله إليكم، أنا طالب جامعي لم أستطع بالالتحاق أي جامعة عربية توفقت للدراسة في ألمانيا، لكن ما يضايقني أنني في بعض الأسابيع يلزمنا القيام بالتدريب العملي في وقت صلاة الجمعة، فمن لم يحضر مرتين يعتبر راسب وعليه إعادة السنة، فهل يرخص لنا في هذه الحال أداء الصلاة ظهرا أم لا؟
أنت مسافر لست بمقيم، مسافر، وإذا عرض لك الأمر في الأسبوع في الشهر مرة أو مرتين فلا مانع، مع أنك لو ناقشتهم ورأوا منك صلابة في مكانك. يا إخواني، هو علة المستضعفون، وإلا فأعداء الله إذا رأوا مسلما يحافظ على دينه يرون أن ذلك دليل على الأمانة في قلبه، فكثير منهم ربما يعني يحتبرون، فإذا رأوا قوي الإيمان تركوه. هذه حكمة الله، لأن الله جل وعلا كفل النصر للمؤمنين، إنما نؤتى من ضعف الصدق في قلوبنا، وإلا فلو علموا منك ذلك مرة أو ناقشتهم لا أظن أن الأمر يسير، لكن على المسلم أن يثبت، عليه يستقيم في كل شخصية تثبت أمام الأزمات، أسأل الله السلامة. وعلى كل لو اضطرت فلا مانع، لكن حاول الإقناع، ولعلك أن يؤخر التدريب لوقت مناسب بعد الجمعة، يعني بعد اليوم قبل الجمعة. نعم.
أحسن الله عليكم. سماحة الشيخ، يقول السائل أحاول أن أعلم والدتي الذكر الصحيح وألفاظ التشهد، فهي تردد خلفي، ولكن إذا أرادت أن تقول بنفسها فتعود للأخطاء اللفظية التي علقت بلسانها، فماذا أعمل تجاهها؟ هل أستمر أو أتركها؟ وهي بفضل الله
أبد دعا على أنه ذكر، كنت أختي تلحن أو تقول كلمة مكسر لا يضرها ذلك، الله على بحالها.
السؤال الأخير، أحسن الله عليكم، يقول الشاعر امرأة توفي زوجها وهي حامل، هل يجب على الورثة الإنفاق عليها لأجل حملها، وهل النفقة تكون من المال قبل القسمة أو بعدها؟ نرجو توضيح ذلك، أحسن الله إليك.
قد حكم الله بها بقوله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والنفقة على الحمل واجبة، لأن الحمل تبع يبقى الأبيه، وإن كنا أولاد حمل كم من أنفقوا عليهن حتى يضعن حكم الله بها، وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن، إذا كان المطلقات أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم، فالنفقة ينفق على الحمل. وهل النفقة يعني للمرأة لأجل الحمل أو للحمل؟ المهم أن الله أوجب النفقة من تركة الميت لهذه الحامل حتى تضع حملها، فإذا استقر الحمل أنفق عليه مما يخصه، لأن الحمل إذ ذاك لا يملك شيئا، لكن هو له صلة بالأب فينفق عليه، فإذا وضعت الحامل حملها وصار له نصيب من بحياة المستقرة فإن ذلك فإنه يقطع النفقة عنه وينفق عليه مما يخص نصيبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم بعلمكم وشكر الله بالأخوة بالجواب على عنايتهم ومتابعتهم في هذا الدرس وغيره. ننتقل الآن للإخوان في عرب الشيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول السائل: هل ترك الاستغاثة بالأحياء مع حاجة العبد إليها تكون من تحقيق التوحيد أم أنها تكون من باب التفريط وترك الأسباب؟
لا، هي من باب تحقيق التوحيد، لأنه ترك ما يمكن اتكال على الله. فذلك لا شك كحديث إبراهيم عليه السلام ترك الغوث من جبريل مع أنه يدعي على يقين أن يصل للنار، لكنه قدم الرضا وقدم التوكل على الله على المخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل طلب المساعدة في تحقيق مناصب الدنيا ومراتبها يتنافى مع كمال التوحيد؟ وهل الاستغاثة بمن يساعد في مثل هذه الأمور من باب طلب الدنيا المذموم؟
يا أخي، النبي أرشدنا قال لنا يا قاضي سمرة: لا تسأل إمارة فإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فالإنسان لا يسعى، ويعني يبدأ لا يسعى في طلب الأمور، اللهم إلا في حالة واحدة، بأن يرى أن هذا المكان وهذه الفئة يتعذر وجود من يقوم بالواجب، ويعلم الله ما قصده بالطلب فخرا ولا ترفعا ولكن لقصد الخير، كما قال يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أما إذا كان تعلم غير ذلك مقامك فلا تتعرض لها، إن ابتليت بها فاصبر وإن صير بحمد الله، ولا تدري عن عواقب الأمور بيد الله جل وعلا. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم ما في الخير في الدين والدنيا.
أسأل الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف يميز المسلم بين ما يحل به من المصائب والحوادث؟ هل ذلك كفارة وابتلاء وتمحيص أم أن ذلك عقوبة بسبب ما يأتي من الذنوب والخطايا؟
الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد تكون الأشياء يعني امتحانا لقوة الإيمان، كالأنبياء والرسل هم أهل خير وطاعة يطيعون لله، لكن الله قدر ذلك بزيادة في إيمان ورفعة في درجاته. وأما أبدالنا فإن أصيب بذنوبنا، ونسأل الله إن علم ما علم أن يستر علينا وأن يتوب علينا وأن يعان بعفو منه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: بعض النساء يستغثن بأولادهن أو أزواجهن أو إخوانهن ويقع منهن ذلك على سبيل التعود حتى لو لم يكن المستغاث به موجودا، هل يكون ذلك داخل استغاثة المنهي عنها؟
من استغاث بغائب لا يدري عنه ولا يسمعه هذا شرك. الاستغاثة بموجود يسمعك، أما أن تستغيث بميت أو بغائب عنه يسمع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا السائل يقول: أخذ من قصة تفسير إبراهيم عليه السلام للأصنام جواز إنكار المنكر باليد حتى لو لم يكن للإنسان سلطان وقوة ومنعة؟
لا، هذا قد تأخذ منه، لأن مقام إبراهيم مقام نبوة، ما يمكن أن أقارن بين موقف الخليل وموقف غيره. موقف الخليل موقف نبوة، والنبي مأمور من الله، وإن كان كل مأمور لكن موقف النبي موقف خاص، هذا رسالته الدعوة التوحيد وأيضا تكسيره لها من باب لا من جاء، يعني لو أن منكر كان كسرها كلها، لكن لما كسر البعض وعلق القدوم على الكبير يعني هذا من باب الدعوة إلى الله. يعني فعل الإبراهيم هو فعل دعوي لا مجرد تغيير منكر، فعل دعوي لأن ما كسرها كلها، يعني بابقى منها كبيرة فجعلهم جدالا إلا كبيرا له. فهذا أسلوب دعوي لا أسلوب تغييري. ثم أيضا إن قلنا إنه أسلوب تغييري فالأنبياء موقف غير موقف غيرهم، ومن يصبر من الناس كما الأنبياء. ثم انظر لما كسرها ما هي النتيجة؟ النتيجة أن أوقدوا النار لأن يقوه بها، فغير إبراهيم لا يصبر على ذلك، لكن قوة إيمان إبراهيم وقدرته على الثبات أمر عجيب. وغيره من الخلق لو يأتي ويكسر أمرا محرما ثم يضرب أو يجرع أو يغرب أو يسجن يعني سيتأخر عن الخير درجات، مع أنه لو استمر في دعوته وحاول الإقناع لكان أفضل. فالمهم أن هذه أمور تختلف. فإبراهيم عليه السلام كسر الأصنام لأنه داعي وموقفه موقف النبي، يعتبر سيدا على قومه ويعتبر له المكانة في قومه وإن كان أقل منهم سلطة تنفيذية، لكنه أعلاهم شأنا ومكانا. فإبراهيم عليه السلام منزلته منزلة الوالي العام، ولو كان رسولي سلطان لكنه بمنزلة الولي العام الذي له الولاية، لأن النبي هو أشرف القوم وأفضلهم وأكملهم، فحكم نبوته له حكم الولاية العام. وهذه لا استأتى، لأن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره فإن لم يستطع. فالنبي رتب المراتب، لو كان لكل أن يغير بيده لا ما كان لذلك، وهذا يصبح فوضى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل أن له صديقا ترك الاستقامة، وكان سبب ذلك أنه كلما تقدم لوظيفة فإنه يرد، ويزعم بأن ذلك الرد بسبب استقامته وأنها كانت في عدم قبوله في بعض الوظائف، هل يدخل هذا الصنف في من ترك إيمانه من أجل المال والدنيا؟
بلا شك هذا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوه وخافوه إن كنتم. النبي يقول إن روح القدس ألقى في روعي إنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم طلب الرزق أن تطلبوا معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة.
في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ، لا نملك إلا أن ندعو الله جل وعلا أن يمد في عمره على طاعته، وأن ينفعنا والمسلمين بعلمه، وأن يجعل ما تم من لقاءات سابقة في ميزان حسناته. ونهديكم سماحة الشيخ سلامنا وسلام الإخوان جميعا من عرعر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا بسماحتكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله أن يحقق لك إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. في عرض متابعتي ونحن الآن إلى كذا الطعام. سمعت الشيخ هذا ذلك المنحة الطعام التي بيع قد لا يعود عليها الحوم فيها زكاة؟
لا زكاة عليها.
ويسأل سؤالا آخر، قلت أعطيت ذلك التجار مبلغ من المال
والله ما دام الربح حدد تخلص بها المحدد، هذا ربا.
قال أنا شاركت مع مجموعة في بطاقات سوا ومكسبها محدد من 1000 ريال إلى 1500 ريال ويمكن مخصصها، فهل يجوز المشاركة؟
لا يجوز، كلها وسائل ميسر أكل حرام.
سوى هذا حق الدهان إن شاء
الله. أنا ما عندي الآن في أشكال، لأنها أرباحهم حد غالبا. وانا عندي الاشكال لعل ان شاء الله ادرس الموضوع.
وهذا يجب ان يكون في رجل وامراه حامل وفي اليوم الثالث من العزاء اسقطت المراه بسبب الخوف والاضطرار وهول المصيبه، فهل تنفق عده رماع المراه بشيء؟ احسن اكتب في رجل وامراه حامل وفي اليوم الثالث من العزاء اسقطت المراه حملها بسبب الخوف والاضطرار وهول المصيبه، فهل تنفق عنها عده رماع؟
إذا كان الجنين قد مضى عليه 4 أشهر تخلف، إذا كان هذا قد بني، إذا كان هذا الصغر قد تبين فيه خلق إنسان بأن يقول قد مضى عليه أكثر من 8 يوم انتبه.
أحسن الله. وهذا يوم تقدم الحال الماضي من الطائف قبل رمضان بيومين بقصد الصيام في مكة المكرمة، وقيل لنا أن نأخذ عمرة في رمضان في اليوم 15 من رمضان، أحرمنا وخرجنا إلى الحل ورجعنا للحرم، بل عمرتنا تصح؟
كيف؟
يقول نزلنا في العام الماضي من الطائف قبل رمضان بيومين بقصد الصيام في مكة، وقيل لنا أن نأخذ عمرة في رمضان، وفي اليوم 15 من رمضان أحرمنا وخرجنا إلى الحل ورجعنا للحرم.
لا، واجب أن تغير ميقات عليكم دم لأنكم ناوي العمر أولا.
وهذا رجل يقول أنكم من عمر 60 عاما وفي ذات يوم غضبت على زوجتي فقلت لا تخرجي من بيتي فأنزل ما هم من زوجتي وليس خط الطلاق، فما رأيكم عن علم الناس؟ هذا رجل يقول من عمر 60 عاما يقول في ذات يوم غضبت على زوجتي فقلت لها اخرجي من بيتي ما انت زوجتي وليس قصد الطلاق، فما رايكم عن علم انها تغضبت عني منذ 5 سنوات؟
اذا لم يكن قصدك الطلاق ابلا شيء عليك.
هذا ايضا في سؤال في الفضائل يقول والدي رضع من امراه من غير قبيلتي وهو قد توفي، وكذلك المراه التي رضع منها، ولا اعرف اخوانه واخوته من الرضاعه ولم اقم بزيارتهم سوى من رضع والدي معا.
يعني العلاقه بالرضاعه ليست رحم، لكن اكرام المراه المرضعه من باب الوفاء ليس من الرحم.
أحسن عليكم. هذا يقول تقدمت لشركة الرافعة المحلية لشراء سيارات ومنها بالتقسيط، فأخبروني أن هنالك نظام لشراء الأسهم ثم بيعها بموجب وكالة للبنك بعد امتلاكها، وأن هنالك فترة بجواب ذلك، غير أنني سمعت أحد المشايخ يقول أن ذلك نوع من الربا مع السندات.
الأسهم المعروفة بالشركات السعودية المعروفة التبايع بلا مانع إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم أحد طلاب العلم العام بيملك صفات المبتدعة، وذلك بقوله إن من سافر محرما بسيارة غير مكشوفة السقف فعليه دم.
هذا كله خطأ، رسول ركب وظلل وهو يرمي جوز عقبة، كل هذا خطأ.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين، جعل قلب المؤمن دخلا لكم يوم تلقونه، والصلاه والسلام على رسول الله وسلام عليكم ورحمه الله.